رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول، شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الحكمي رحمه الله تعالى: وكما تأولوا الاستواء بالاستيلاء، واستشهدوا ببيت مجهول مروي على خلاف وجهه، وهو ما ينسب إلى الأخطل النصراني، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم ودم مهراقي، فعدلوا عن أكثر من 1000 دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب.
العلوج يعني الأعاجم. نعم. وليس ينسب إلى الإسلام، إنما هو نصراني، فلا هو على دين الإسلام ولا على لغة العرب. انتبهتم إخواني؟ فقد استدلوا بهذا، قد استوى بشر العراق من غير سيف ودم مهراق، فهذا ينسب إلى الأخطل، ينسب إلى الأخطل، والأخطل ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب، وإنما المستدل في هذا الباب يستدل بلغة العرب وبلغة السلف، يستدل بلغتين، بلغة العرب ولغة السلف. ولماذا أقول لغة السلف؟ ولغة السلف بخلاف لغة العرب، لغة السلف هي لغة العرب، لكن حينما نقول لغة السلف يعني فهم السلف للغة العرب، فإنك تستدل بلغة العرب بفهم من؟ بفهم من؟ بفهم السلف، فهم الذين يوظفون لغة العربي في فهم الأدلة، في فهم الأدلة، في فهم المراد، مثل ما نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة لا يخرج عن كتاب وسنة، كذلك نقول لغة العرب بفهم سلف الأمة، يعني إن كان للأمة لسلف الأمة فهم في هذا الموضع اللغوي من جهة تخصيص أو تقييد أو إيضاح أو غير ذلك، فإننا نقول بفهم سلف الأمة. يبقى لغة العرب هي ظواهر النصوص، لغة العرب هي ظواهر النصوص، وظواهر النصوص قاعدة أصلية عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فإنهم يعمدون إلى ظواهر النصوص، فالأصل عندهم هذا، وظواهر النصوص حق، لكن ظواهر النصوص لا ظواهر اللصوص، فرق بين ظواهر النصوص وظواهر اللصوص. ظواهر اللصوص الذي يتلصص ويبدل ويسرق ويحرف وكذا، الظاهر اللي في ذهن، من هنا نتج عند الأشاعرة عبارة ماذا؟ عبارة أن من أصول الكفر العمل بظواهر النصوص، فالأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، هذه الكلمة ما أقبحها، لأن معنى ذلك أن ظواهر القرآن باطلة. لو قالوا ما فهمناه من ظواهر النصوص فنعم، لأنهم فهموا من ظواهر النصوص التمثيل، والتمثيل كفر، هم فهموا من ظواهر النصوص التمثيل، والتمثيل كفر، لكن هذا الذي فهموا من ظواهر النصوص لا، أنه ظواهر النصوص. فكما قلنا فرق بين ظواهر النصوص وظواهر اللصوص، فهذه ظواهرهم هم ليست ظواهر النصوص، ظواهر النصوص لا تكون إلا حقا، لأن الأصل هو الأخذ بظواهر النصوص، هذا هو الأصل بلسان عربي مبين، يبقى ظواهر النصوص بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا، الله جعل القرآن عربيا، يبقى إذن الأصل في على لغة العرب، أي كلمة نعرف مرادها لغة العرب. طيب، ولغة السلف؟ لغة السلف حينما تأتي إلى لغة العرب أحيانا فتقيد هذا أو توضح هذا أو تفصل هذا أو تسقط هذا على كذا وعليه، فيبقى إذن الفهم السلفي لهذه الظواهر. يعني مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجه. الوجه هنا مضاف إلى من؟ إلى الله عز وجل. نقول إضافة صفة الموصوف. ليه؟ لغة العرب تقول هكذا، إضافة الأعيان المتصلة إلى الشيء تكون إضافة صفة للموصوف. هنا بقى يأتي لغة السلف. إيه لغة السلف؟ نقول وعليه فلا يراد بالوجه الذات، لكن من لازم بقاء الذات، بقاء الوجه بقاء الذات. هنا بقى هنا تأتي لغة السلف لتبين المراد من لغة العرب. لغة العرب أن المضاف إلى الله عز وجل إن كان أعيانا غير منفصلة نقول هذه إضافة صفة الموصوف، بل يداه دي أعيان، يده عين غير منفصلة لأنها متصلة. الوجه، الأصابع، أصابع الرحمن، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك لأحرقت سبحات وجهه، كل ده إضافة صفة الموصوف في لغة العرب. طيب طيب هيقولون كيف يبقى الوجه ويفنى الذات، كيف يهلك الذات ويبقى الوجه، كل شيء هلك إلا وجه، الوجه يستثنى من الهلكة، إذن الذات تهلك. هنا نقول بقى لغة السلف، لغة السلف تقول مقتضى السياق هذا عند لغة العربي هو ذلك، أن بقاء الوجه هيكون بقاء ذات، مثل ما أقول أكرم هذا الوجه، يعني أكرم وجها دون ذات. مرغ جبهته في التراب يبقى مرغ الجبهة دون الذات، وهذا معروف أصلا، هذا من لازم هذا ذاك، أليس كذلك يا أخوان؟ أليس كذلك؟ يبقى هنا أما أقول أكرم هذا الوجه، حينما أقول مرغت جبينه في التراب وهكذا، رغم أن فلان إلى غير ذلك، هذا من السياق العربي المعروف، أن من لازم هذا أن المقتضى هذا يأتي ذاك. فهنا يأتي ماذا؟ هنا تأتي لغة السلف. يبقى علينا في فهم النصوص بأمرين، الأمر الأول فهم لغة العرب إذ هي ظواهر القرآن، إذ هي ظواهر القرآن. طب الأمر الثاني فهم لغة السلف إذ هي الشارحة للغة العرب، الشارحة للمراد من لغة العرب. يبقى لغة العرب لغة السلف، نحتاج نحن إلى هذا الأمر، لغة العرب لغة السلف. ولتصنع العين تجري بأعيننا وهكذا. حينما نقول تبارك الذي بيده لما خلقت بيدي أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يبقى وردت اليد مفردة مضاف، وردت اليد مثنى مضاف، وردت اليد مجموعة مضاف. طيب هل لله يد أو لله يدان أو لله أيادي؟ ورد تبارك الذي بيده، ورد بل يداه مبسوطتان، ورد أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فنثبت ماذا؟ هنا ندخل لغة السلف، لغة السلف في مستعينة مشارحة مبينة لغة العرب. أما بيده فالمفرد المضاف يعوم، إذن لا يعارض الجمع ولا يعارض التثنية، مفرد المضاف ما يعارض جمعنا وتثنية. وإن تعد نعمة الله يعني نعم الله، فلا يعارض المفرد التثنية والجمع. طيب نأتي إلى الجمع، الجمع قد يحمل على الاثنين، على اللغة من يقول أقل الجمع اثنين، لا إشكال. الجمع قد يكون النا للتعظيم ليست للجمع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذي أنزل الذكر هو الله سبحانه وتعالى، وأنت تقول نحن أتيناكم بكذا وهكذا. أما التثنية فنص في المراد، وعليه ف فالله عز وجل له يدان، لا أيادي ولا يد واحدة. دليل ذلك ما جاءت به النصوص، جاء في النص وبيده الأخرى، بيده الأخرى جاء في النص لما خلقته بيدي، جاء في النص بل يداه مبسوطتان. ولهذا إذا جاءت التثنية فلا تعدل عنها، فإنها نص في المراد، نص يعني يعني لا يحتمل غير. يبقى أنا استعنت بلغة السلف في فهم لغة العرب. حينما نقول فهم سلفي، الفهم السلفي يكون للمراد من سياق النصوص الموجودة من الكتاب والسنة، ولا يخرج هذا عن لغة العرب، لكن قد نخصص قد إلى آخره. حينما نقول الصلاة في اللغة الدعاء، لكن لما نأتي بقى إلى فهم العلماء في الصلاة، أي دعاء، أي دعاء، الدعاء الذي هو ماذا؟ يبقى دعاء مخصوص من أقوال ومن أعمال ومن دعاء مخصوص، وليس مطلق دعاء. وإلا فالصلاة دعاء حتى في المعنى الشرعي دعاء، لأن دعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء ثناء ودعاء مسألة، وهذا كله موجود في الصلاة. الصلاة من أولها إلى آخره، من أولها إلى آخره دعاء بهذا المعنى. فأما هؤلاء فيبتعدون عن النصوص وعن فهم النصوص وعن المراد من النصوص. ليه؟ لأنهم سلطوا عليها أفهامهم، فلهم مع لغة العرب يأخذون ولا مع لغة السلف يأخذون. فيقولون في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطان، اليد في لغة العرب. نحن ما نبحث عن اليد في لغة العرب، نحن نبحث عن بيده، بيدي في لغة العرب، نحن نبحث عن هذا. اليد إذا أضيفت في لغة العرب ما المراد؟ مش اليد المفردة، اليد المفردة معروفة، فأنا أقبض بيد من حديد معروف مراد بذلك القوة، لي يد عليك النعمة، هذا معروف. نحن لا نريد اليد، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله. يبقى يد المفردة هي التي تأتي بنعمة، تأتي بقدرة. أما إذا أضيفت اليد إلى فلان، كتبت بيديك، أنت لك يد على فلان، يدك على فلان، أنت لك يد على فلان، يد على فلان نعمة، يد فلان عليك، لابد أن تكون اليد الجارحة. واضح يا أخواني؟ فإذا أضيفت اليد إليك وكذا فهي اليد التي صفة لك جارحة. أما اليد إذا أفرضت، هذه التي تؤول على النحو الذي نريد. فنحن نريد بل يداه مبسوطتان، نريد هذا، نحن نريد بيدي في لغة العرب أو كذا. ولهذا يهرعون إليه والسماء بنيناها بأيد، والمد غير ماذا؟ المد مطلقا، هذه من آدى يأيده، وليس اليد واليدان والأيادي، هذه لغة وهذه لغة. كذلك أيضا في حديث عيسى في آخر الزمان، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقدر، هذا أيضا كلمة معروفة، لا يدان لأحد يعني لا قبل، وليس يدان التي هي مفرد اليد، لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قبل لأحد بقتاله. إذا نستفيد هذه الفائدة إخواني بارك الله فيكم، وهي أن فهم النصوص، أن ملحظ النجاة هي أن تأخذ بلغة العربي التي هي ظواهر النصوص، جعلناه قرآن عربيا، ليبغى أن تهدر هذا الوصف، لماذا الله جعل هذا القرآن عربيا؟ حتى فهمه هؤلاء، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإن هذا البيان يحصل بفهم لغة العربي على هذا النحو. الأمر الثاني الفهم السلفي، لأن الفهم السلفي لابد أن نورده على اللغة كما نورده على القرآن، لأن ما المراد من هذا السياق عند السلف الصالح رحمهم الله؟ يبقى لا غنى لنا عن فهم لغة العرب أو بفهم ماذا السلف. أما كل أهل بدع وهواء فإنهم يبتعدون عن هذا الأمر، ويطوعون النصوص الشرعية لحسب معتقداتهم، يطوعون النصوص على حسب المعتقدات. يعني مثلا أما يأتي إلى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يأتي يريد مثلا المراد بالوجه الذات، ويأتي بشواهد شعرية على أن المراد بالوجه، إذا أن لغة العرب قد تأتي بالوجه ويراد بها ذات. في فرق بين لغة العرب قد تأتي بالوجه ويراد بها الذات، وبين لغة العرب في هذا السياق ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالوصف للوجه لا للرب، وجه ربك، ولو كان للرب لكان مجرورا، ويبقى وجه ربك، ربك هذه مجرورة فتكون مجرورة، يبقى ويبقى وجه ربك ذي الجلال. أما الله قال ويبقى وجه ربك ذو، فيكون الوصف للوجه لا للإيه، لا بالذات وهو الرب سبحانه وتعالى، بخلاف آخر الصورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما كان الوصف للرب تبعه، ووصف المجرور مجرور، وصف المرفوع مرفوع، وصف المنصوب منصوب. إذن أنت تحتاج إلى لغة العرب فهما، وإلى لغة السلف، لغة السلف، لغة العلماء، لا تتكلم بالصدر إنما تتكلم بالعلم، مثل ما أخبرنا بعض إخوانكم الآن، بعضهم يتبجح ويقول ناصرا مذهب الأشاعرة، فإذا قال قائل، هو يقول يعني إذا قال قائل وهل كان الشافعي أشعريا؟ نقول نعم كان الشافعي أشعري. لماذا الشافعي أشعري عنده؟ قال لأن، وده اللي احنا بننبه عليه دائما، ننبه عليه دائما، نقول انتبهوا للشافعي والشافعية، انتبهوا لأحمد الحنبلة، انتبهوا لأبي حنيفة والأحناف، انتبهوا لمالك والملكية، قلنا انتبهوا، فإنه قد دخل إلى مذهب مالك من ليس يوافقه في الأصول لكنه على مذهبه في الفروع، فانتبهوا لهذا. طيب لهذا قلنا ماذا؟ قلنا الدليل عنده على أن الشافعي كان شاعرا أن أتباع المذهب الشافعي أشاعر، فمحال أن يكون الأشاعر الأتباع، أن يكون الشافعي الأتباع أشاعرة ولا يكون الشافعي أشعريا، يعني هذا محال أن يكون الأتباع في المذهب الشافعي أشاعرة ولا يكون الشافعي أشعري. سبحان الله العظيم، سبحان الله، شافعي رحمه الله تعالى مات قبل الأشعري بكم؟ شوف الأشعري مات في القرن الرابع هات، والشافعي في القرن الثاني، شوف بينهما كم، ومع ذلك يقول ماذا؟ يقول الشافعي كان أشعريا، يعني كان أشعريا قبل أن يولد الأشعري بقرون. سبحان الله العظيم، شوف انظر إلى التبجح، إلى التبجح. معناه نقول لا الأشعري ولا تلاميذة الأشعرة الكبار أتباع الأشعري، أقصد الشافعي، لا الشافعي ولا أتباع الشافعي الكبار تلاميذة الشافعي الذين شافهم الشافعي كانوا قبل ولادة الأشعري. فما الذي تريدون من الأتباع يعني؟ ما الذي تريدونه؟ الأتباع المتأخرين الذين على مذهب الأشاعرة، تقولون هؤلاء أشاعرة؟ أبدا، وهناك من الأشاعرة حتى في المتأخرين من الشافعية حتى في المتأخرين على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن قلنا هؤلاء يتسطرون. ولهذا التفريق بين النسبة في الاعتقاد والنسبة في الفروع الفقهية أمر مهم جدا، لابد أن نتقنه وأن نعرفه، لأن من الوسائل التي يدخل هؤلاء إلى المذاهب السنية. نحن نرى في كل شيء من أمور الاعتقاد أنه ذهب إلى هذا بعض الأحناف، بعض المالكية، بعض الشافعية وغير ذلك، بل ربما أحيانا قد ينسبونه إلى الجماهير، والشافعي من ذلك براء. يعني نحن نحتاج إلى تنقيح أمرين، الأمر الأول معرفة اعتقاد الشافعية أو الحنابلة أو المالكية أو الأحناف أو كذا، معرفة اعتقاد الواحد منهم. لهذا أنت لا تفرح لما تأتي أسماء كثيرة ما تدري أنت عن معتقداتها، أسماء كثيرة منتسبة إلى الشافعية أو أحمد أو كذا، فربما تكثر سواد استدلالك بهذه الأسماء وهي على خلاف منهج السنة والجماعة. يبقى لابد أن تدرس معتقدات هؤلاء الذين ينتسبون المذهب الشافعي. أي ناقل عندك يأتي أدرس عقيدة الأول حتى تعرف توجهه أولا، في باب إمامة، في باب أسماء وصفات، في باب قدر، في أي باب من أبواب العقيد، فإنهم ينسبون المذاهب السنية المذاهب الخلفية في الاعتقاد. طب الأمر الثاني مما ينبغي معرفته، مما ينبغي معرفته أيضا هو تحرير مذهب الإمام في الفروع، تحرير مذهب الإمام في الفروع، حتى ننظر هل مذهب الإمام هو ما هو مشهور عند أتباع المذاهب عند الشافعية مثلا، هل مذهب الشافعي هو المشهور عند الشافعية، هل مذهب أحمد هو المشهور عند الحنابلة، هل مذهب أبي حنيفة هو المشهور عند الحنابلة عند الأحناف، هل مذهب مالك هو المشهور عند المالكية. يبقى لابد من تحرير مذهب الإمام، مذهب الإمام، لأنه جرى التساهل في النسبة إلى المذاهب بما هو مشهور عند المذهب، وقد تكون هذه الشهرة راجعة إلى ليس قول الإمام بل إلى قول الأتباع. يبقى لابد من تحقيق أمرين فيما تعلق بالنسبة إلى المذاهب. الأمر الأول هو تحقيق معتقدات المنتسبين إلى المذاهب السنية حتى لا ينسب إلى الأئمة الأربعة ما يتبرؤون به، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى المذاهب الأربعة فقها أشاعرة صوفية أو معتزلة أو ماتريدية أو كلابية أو غير ذلك من هذه الأمور، هذا أمر معروف. الدليل على ذلك اللي احنا بنسمعه الآن، اللي بنسمعه الآن، حتى تكون مهتديا لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون أشعريا في الاعتقاد، لابد أن تكون مذهبيا في الفقه، لابد أن تكون صوفيا في المسلك. طب وكل هؤلاء يقولون مذهبيا، أن يكون مذهبيا في الفقه، يعني كل هؤلاء الصوفية اللي بتسمعهم، كل أتباع البدوي وأتباع إبراهيم الدسوقي وأولاء كلهم إما إما شافعي وإما مالكي وإما حنفي وإما وإما، طبعا حنابلة قلة فيه، إما وإما، لأن فيه فأر بينه وبين الحنابلة، فأر عقدي أصلا. فلهذا ولما يأتي يختار مذهبا في الفروع حتى بيحاول الهروب من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن في موجود من الحنابلة من وافق هؤلاء، من وافق هؤلاء، من وافق هؤلاء جهلا منه وتأثرا بتنشئته وتربيته وهم حنابلة. فإذا هذه المسألة الأولى لابد من البحث عن عقائد المنتسبين لهذه الأربعة في العقائد. طيب الأمر الثاني لابد من بحثه تحرير مذهب الأئمة الأربعة في مسائل الفروع، تحرير مذهب الأئمة الأربعة في مسائل الفروع حتى نعرف ماذا قول الإمام، لأن باختصار مذهب الإمام قول الإمام، ما مذهب الإمام الشافعي، يعني ما الذي ذهب إليه الشافعي في هذه المسألة، هذا كلمة مذهب، لأن كلمة مذهب توسعنا بقى فيها بعد ذلك وصار يدخل في المذهب أمور كثيرة، تمام. لكن ما هو مذهب الشافعي باختصار؟ هو قول الشافعي. ما هو مذهب أحمد باختصار؟ قول أحمد. ما هو مذهب مالك باختصار؟ قول مالك. فهؤلاء ما كان عندهم المذهب بالمعنى الاصطلاحي، مذاهبهم مسائلهم، مذاهبهم أقوالهم، مذاهبهم ما ذهبوا إليه مما نقله تلامذتهم عنهم، هذه المذاهب. فلابد من تحرير مذهب الإمام وتنظر هل هو مذهب الإمام، مذهب الإمام هل هو فعلا الموجود عند الآئمة ولا لا. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ فهذه مسألة مهمة جدا. يبقى إذن حتى نفهم النصوص الفهم الصحيح علينا بأمرين، ما هما؟ ها؟ فهم لغة العرب، إثنان فهم لغة السلف. يبقى نفهم لغة العرب في ضوء لغة السلف، يعني فهم السلف، يعني فهم السلف. طيب الفائدة الثانية في دراسة المذاهب والنظر فيها وتحرير الأقوال في ذلك، نعم، هو لابد من أولا تحرير مذاهب الأتباع حتى نعرف نسبة هذا التابع، ما هي، هو أشعري معتزلي ماتريدي، لأن هذا بيتحكم في الاختيار، وإحنا نأتي بعد ذلك ندخل تحت العباءة هذه كل المذاهب الخلافية نجعلها مذاهب سنية، ذهب الشافعية وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الأحناف وبعض الأحناف في المالكية يبقى أخذ رخصة. دي مذاهب سنية لا يعبر عنها بمذهب الأشاعرة ولا يعبر عنها بمذهب المعتزلة، يعبر عنها بمذهب الشافعي، يعبر عنها بمذهب مالك. مسألة خطيرة 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 جدا، يعني ما أدري فيها رسائل دكتوراه ولا ماجستير ولا كذا معمولة في هذا. يعني لا صراحة أنا أرى أن هذا من أعمق ما يكون. يعني النقطتان اللتان طرحناهما أنا أعتبر أنهما نقطتان يمثلان بحثين مهمين جدا 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 جدا، يعني من أبحاث المهمة القوية، وهي بحث مشاهير على الأقل، مش كل شافعي هبحث، مشاهير الأتباع في المذاهب بحثهم عقديا، ما عقيدة هؤلاء. أعجبني بعض الرسائل صنفت في المذاهب العقدية لأصحاب المعاجم، كان رسالة طيبة فعلا، التفاتة ولفتة طيبة. دي أصول عندنا أخواني الحقيقة. المفترض احنا قلنا دائما الناس تبع لعلمائها، فأي مسألة بتقول قال فلان قال علان كذا، فمعرفة مذاهب هؤلاء تحتاج عمر طويل وتحتاج بحث وتنقيب. فمعرفة المذاهب لأصحاب المعاجم، معرفة عقائد هؤلاء دي مهمة جدا. ليه؟ لأنه حتى موجود في المعاجم، ولهذا فرق بين اللسان العربي والمعجم الموجود. لا تظن ان اللي موجود في المعجم الموجود بأوله وآخره ده لسان العرب. طالما في المعجم يا أخي، طالما في المعجم، لا، قد يتحكم في هذا ماذا؟ العقيد. هات البيت هذا تجده في بعض المعاجم، شوف البيت ده هتجده في بعض المعاجم موجود، قد استوى بشرع العراقي، هذا موجود ونسبوه ان دي لغة العرب وتأتي بهذا، فموجود. يبقى عقائد أصحاب المعاجم. طب عقائد مشاهير أصحاب المذاهب دي مسألة مهمة جدا جدا، ده محتاج ان الانسان يعيش مع طبقات المنتسبين الى هذه المذاهب السنية الأربعة وينظر فيها وفي عقائدهم حتى لا يدخل إليه، لان بعض الناس مولع بكثرة الأسماء، فالمسألة قد تكون مخالفة لمنهج السلف، وهو قد يأتيك به بأربعين بخمسين بمئة نقل، وقال فلان متوفى سنة 700 وكذا، وقال علان متوفى سنة 200 وكذا، وقال فلان متوفى سنة كذا، تمام، ويأتي بمذاهب عقدية فاسدة مخالفة لمذهب الأئمة الأربعة، وكل المذهب الشافعي ويجيب لك 15، المذهب الحنفي ويجيب لك 20، المذهب المالكي ويجيب لك كذا، وبعدين يعنون للرسالة بكذا. ها، يبقى التوسل عند المذاهب الأربعة مثلا، الحلب بالنبي عند المذاهب الأربعة مثلا، مشكلة، هذه مشكلة. ينسب كل هذه المخالفات إلى المذاهب. احنا شفنا من عدة أيام لما جاء فتوى علي الجمعة، لما جاء في مسألة الطواف ويجيب ايه، وعند السادة الحنابلة قال العلامة البهوتي ما شاء الله، تمام، بأنه يكره الطواف ويحمل على الكراهة لهذه. شو بيدققوا بينقحوا، مما يدل عن هذا مسألة خطيرة. والله يا أخواني أبحاث مهمة، وأبحاث فعلا مكتبة تحتاجها، دي أبحاث مفقودة، دي أبحاث مفقودة. مثل ما قلنا السيرة بالفهم السلفي ومنهج المحدثين، مثل ما قلنا تفسير عقد القرآن، اعتبروا أن هذه من المشاريع اللي هي ينبغي أن تضاف أيضا، من المشاريع العقدية اللي ينبغي أن تضاف بجوار معتقد أصحاب المعاجم، من المشاريع بيضه معتقد مشاهير أصحاب المذاهب. يبقى ده مشروع مهم جدا، يعني ده مشروع كده، اكتبوها مشاريع مهمة. نعم، مشاريع مهمة. مشروع الأول وهو دراسة التاريخ الإسلامي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة حديثية سلفية، دراسة حديثية سلفية، حديثية تتعلق بالثبوت، سلفية تتعلق بالدلالة. المشروع الثاني التفسير العقدي للقرآن مع بيان مذاهب الفرق كلها، المشروع الثالث معرفة عقيدة مشاهير أو عقائد مشاهير المنتمين إلى المذاهب الفقهية الأربعة، المشروع الذي بعد ذلك معرفة أو استخراج المواضع اللغوية المخالفة للعقائد أو للعقيدة السلفية من المعاجم اللغوية بناء على معرفة عقائد أصحاب المعاجم. أصحاب المعاجم المشروع الذي بعد ذلك تحرير مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع ومعرفة المسائل التي اشتهر القول بها في المذاهب الأربعة، اشتهر القول بها في المذاهب الأربعة على خلاف أقوال الأئمة الأربعة، وتمييز الروايات الثابتة عن الأئمة من الشاذة المطروحة. من المشاريع أيضا مشروع الربط بين لغة العرب ولغة السلف في فهم النصوص الشرعية من كتاب وسنة، وموارد النزاع بين السلف وبين الخلف في هذه الدلالات. من المشاريع أيضا معرفة عقائد أصحاب الكتب الحديثية من خلال مصنفاتهم وأقواله، المشروع الذي بعد ذلك معرفة عقائد شراح كتب الحديث ومواضع ذلك من كتبهم. بعد ذلك معرفة عقائد مشاهير المفسرين في كتب التفسير المشهورة، في كتب التفسير المشهورة، والتنصيص على عقائدهم من خلال التفاسير. بعد ذلك معرفة عقائد مشاهير الكتب، مشاهير الكتب في علم الفقه والأصول، أصول الفقه وأصول الحديث، وأصول الحديث والقراءات والتجويد. من خلال كتبه. يعني احنا في النهاية محتاجين غربلة، محتاجين غربلة في الحاجات دي. كتاب ده صاحبه أشعاري، الكتاب ده صاحبه معتزلي، الكتاب ده صاحبه صوفي، الكتاب ده صاحبه كده. محتاج انت تغرب الغربلة دي. يبقى دي أبحاث كلها وغيرها أبحاث كثيرة، يعني دي اللي يعني احنا بنبحث عن البحث المفقود أو غير المشهور اللي احنا فعلا في حاجة ماسة إليه، فعلا احنا في حاجة ماسة إليه. نغربل الأشياء دي، نحن نريد أن نضيف شيئا، مو بإضافة لم تكن موجودة، لا، إضافة لإبراز ما هو موجود لكن بصورة غير مسبوق. زي الإمام محمد بن عبد الوهاب، هو أضاف، أضاف وما أضاف، ما أضاف علما موجودا اللي قالوا بن عبد الوهاب قالوا الأئمة، لكن أضاف تصنيفا على نسق غير مسبوق فأفاد. انظر توحيد العبادة كيف نوع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه التصنيف فيه، حتى أبرز لك ماذا؟ مناقشة هذه المسألة وذاك الموضوع الذي هو أصل الأصول من أبعاد. هذه ثلاثة أصول، هذا كشف شبهات، هذا كتاب توحيد، هذا مسائل جاهلية، أبعاد. هو ما الذي صنعه البخاري؟ البخاري جاء بأحاديث صحيحة من عنده؟ لا، وإنما جمع أحاديث معينة وبوب له. فكان لكل إمام من أئمة السنة شرط في مصنفه نفع به المسلمين. يعني ليس في جامع الترمذي ما في صحيح البخاري، وليس في صحيح البخاري ما في جامع الترمذي، جامع الترمذي ليس فيه ما في صحيح البخاري. احنا ما نقف عند تبوبات الترمذي كثيرا، لكن نقف عند منهج رائع رائق متميز لا تجده في الكتب الستة كلها سواه، يعني لا تجده في الكتب الخمسة، لا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا أبو داود ولا ابن ماجه. وضع كتابا حوى مشروعا عظيما جدا في جامع الإمام الترمذي، جمع بين كتاب الترمذي، ليس جامع الترمذي، هذا جامع السنة، لأنه يأتي بالأحاديث ثم يأتي بكل الأحاديث التي تكون شواهد معها وتكون أطراف لهذه الأحاديث وفي معنى هذه الأحاديث، وفي الباب عن أبي هريرة وعن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. ابحث في الباب ووجدت مصنفا في هذا، وجدت مصنفا تبع أو تتبع الترمذي في هذا الباب، فتتبع كل هذه الأحاديث وذكرها وشرحها الترمذي رحمة الله عليه. أيضا أضاف إلى ذلك عمل مشاهير الأمة من المحدثين الفقهاء، وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وكذا، وإلى هذا ذهب إسحاق، وإلى هذا ذهب كذا، والعمل على هذا عند أهل العلم، فكان موسوعة أصلا في عمل العلماء بالسنة. يبقى الترمذي أضاف مع وجود البخاري، والذي بالبخاري تخرج، هو تخرج بالبخاري رحمة الله عليه، هل وضع مصنفا يكون على طريقة البخاري وكذا؟ أبدا، إنما وضع مصنفا فريدا في هذا الباب. فالشاهد أن الإضافة ليس إضافة في العلم، العلم سبق، بل إن العلم سابق كل المصنفات دي، كما قلنا سبق العلم ماذا؟ التصنيف، سبق علم الصدور علم السطور، سبق علم الصدور علم السطور، لم يكن عند الصحابة سطور، كان عند الصحابة صدور، صدور حوت هذا العلم وحفظت وفهمت، كانت صدورهم دواوينهم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم جاءت السطور بعد ذلك فصنفت ما كان في صدور. أي ولهذا أيما حديث عرف تلقيه عن طريق الصدور فلا تنظر في إسناده في السطور، فمحاكمة الصدور السابقة للسطور إلى السطور اللاحقة هذه من ماذا؟ من عدم الدقة، لا تحاكم صدورا إلى سطور. فالحديث المشهور في الأمة والذي تلقاه العلماء بهذا بالقبول لا تبحث فيه أبدا، بل خذه وحكم إليه صدور، ولو لم يوجد في السطور إسناد صحيح له فكفى ما في الصدور من روايته. هذه كلها مشاريع مهمة جدا، يعني هيج على ذكر هذه الفوائد قولة الشيخ هنا الجميلة بأن هذا هؤلاء عدلوا عن أكثر من 1000 دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب، هذا الذي هيج على هذه الفائدة العظيمة، ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب، وشيء يا إخواني ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب فلا يعتبر به، فلا يعتبر به. نعم نعم
موجود هنا الفتوى سئلوا
مين هو بتقول
سئلت، يقول السائل هل صحيح أن أئمة المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وفقهاء هذه المذاهب يتبعون العقيدة الأشعرية؟ أجابت وضع السادة الأشاعرة منهجا علميا منضبطا في تقرير عقيدته للسنة ونصرتها، وارتضى علماء الأمة سلفا وخلفا هذا المنهج في العقيدة، فسار عليه علماء الأمة، وكان أئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم من الحنفية والمالكية والشافعية وفضلاء الحنابلة على المذهب الأشعري.
شوف سبحان الله، شوف الجناية العظيمة جدا. أقول لك هذه فتوى في مدار الإفتاء، نعم، يعني مشكلة كبرى. التفاصيل
قالوا السادة الأشاعرة هم من قرروا عقائد أهل السنة وناصروها بالحجج والبراهين.
سبحان الله، كذبا يقال في الأشاعرة أهل السنة وجماعة، وهم مفارقون للسنة، أكانوا على السنة في الإيمان؟ أين هم من السنة في الإيمان؟ في حديث أبو هريرة الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله الله وأدناها إماطة عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهم لا يدخلون لا الإماطة ولا يدخلون الحياء ولا يدخلون هذا في مسمى الإيمان، بل وحتى القول ما يدخل في مسمى الإيمان، حتى القول ما يدخل في مسمى الإيمان، قول لا إله الله، لكن عندهم فقط لإجراء الأحكام الظاهرة في الدنيا. أين مذهب السنة؟ أين مذهب الجماعة؟ أين السنة والجماعة من القرآن؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة عند ربهم مغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة عند ربهم مغفرة ورزق كريم. أين هم من قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. أين هم من وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ أين هم من حديث وفد عبد القيس أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع لما سئل عن الإيمان بالله وحده؟ قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم ذكر أركان الإسلام وأن تعطوا من المغنم الخمس. أين هم من هذه كلها؟ أين هذا؟ ما أدخل عملا في مسمى الإيمان؟ يرون الإيمان تصديقا فقط، لا القول ولا الأعمال داخل في مسمى الإيمان. هذه السنة. أين هم من الكتاب والسنة في باب الصفات وهم محرفة معطلة؟ رد ما أثبته الله عز وجل لنفسه في الكتاب والسنة بالتحريف. نعم،
ذكروا نقولات.
نعم،
ذكروا عن القاضي، نقل عن ابن الحسن الأشعري أنه صنف
أكمل.
أي نعم. قالوا السادة الأشعرة هم من قرروا عقائد أهل السنة وناصروها بالحجج والبراهين، كما قال القاضي عياض المالكي عن إمامهم في ترتيب المدارك. وصنف الإمام الأشعري، يقول القاضي، وصنف الإمام الأشعري لأهل السنة التصانيف، وأقام الحجج على إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ورؤيته، وقدم كلامه وقدرته وأمور السمع الواردة من الصراط والميزان والشفاعة والحوض وفتنة القبر التي نفت المعتزلة وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث، فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة العقلية، ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة. قالوا وما قرره السادة الأشاعرة من عقائد ومحل اتفاق بين أهل السنة وإن اختلفوا في الطرق المؤدية لذلك. قال العلامة ابن السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب: اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك، أو في لمية ما هنالك، وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: الأول أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية أعني الكتاب والسنة والإجماع، الثانية أهل النظر العقلي والصناعات الفكرية وهم الأشعرية والحنفية وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري وشيخ الحنفية أبو منصور الماتوريدي، وهم متفقون في المبادئ العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه، وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط، والعقلية والسمعية في غيرها. الثالثة أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية، ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية والكشف والإلهام في النهاية، نقلا عن إتحاف السادة المتقين للزبيدي. ومن هنا فقد اجتمع أئمة المذاهب الفقهية على منهج الأشاعرة في العقائد حتى صاروا جميعا أشاعرة.
والله حاجة عجيبة، هذا عجيب. شوف الإجماع، اكتب عندك الإجماع هذا. ها والله، شوف وقد أجمع. شوف،
ومن هنا فقد اجتمع أئمة المذاهب الفقهية على منهج الأشاعرة في العقائد حتى صاروا جميعا أشاعرة.
يعني بيؤكد أجمعوا جميعا حتى صاروا جميعا ماذا؟ أشاعرة. طب يعني مثلا ابن عبد الوهاب كان أشعري، ابن باز كان أشعري، ابن تيمية كان أشعري مثلا، يعني ابن أبي زيد القيرواني كان أشعري. أجمعوا. حينما يأتي الصغار بقى، من لا ديرة له ولا علم، ماذا سيقول؟ لا أخرج عن الإجماع. يبقى أصبح مذهب الأشعري هو مذهب السادة، مذهب الأمة، الأمة أجمعت عليه. أكمل.
فقد نقل العلماء أن الحنفية والمالكية والشافعية وفضلاء الحنابلة كلهم أشاعرة. جاء لا. في طبقات الشافعية عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن عقيدة الأشعري اجتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة، ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري، نقلا عن طبقات الشافعية الكبرى. وقال العلامة بن السبكي أيضا في معيد النعم ومبيد النقم: وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله الحمد في العقائد يد واحدة، كلهم على رأي أهل السنة والجماعة، يدينون لله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم، وبرأ الله المالكية فلم نرى مالكيا إلا أشعريا عقيدة. وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة.
نعم.
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة وعامة أصحاب الشافعي على مذهبه، ومذهبه مذهب أهل الحق نقلا عن طبقات الشافعية الكبرى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم. يبقى كما قلنا هذا تلفيق، وكما قلنا الأشعري، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كانوا قبل الأشعري، الأشعري جاء ثم الأشعري، كان ماذا على مذهبه هو مثلا في الفقه أو كذا، ولا كان على مذهب الأئمة الأربعة؟ كان على مذهب الأشعري، ولد ولادته أصلا بعد وفاة آخر الأئمة، الإمام أحمد رحمة الله عليه كانت وفاته حوالي 241، هو ولد حوالي 260. شوف ولادته بعد الإمام أحمد، بعد وفاة أحمد بعشرين سنة، ده فضلا عن أبي حنيفة متوفى 150 أو مالك 179 أو الشافعي 204 والإمام أحمد 241. يعني شوف بينه وبين وفاة ولادته، بينه وبين وفاة
324 وفاته
أبو الحسن، لا ولادته 260، ولادة الأشعاري 260، وفاة أبي حنيفة 150، يبقى بعد أبي حنيفة بكم؟ ولادته بعد الوفاة، وفاة الأئمة، يبقى كم؟ 110 سنة. طيب 179 وال 180 الإمام مالك رحمة الله عليه، بينه وبين ولادة الأشعاري كم؟ 80 سنة؟ 80 سنة. طب الإمام مالك، طب بين الأشعاري ووفاة الإمام الشافعي ادي 204، يعني كم؟ يعني كم؟ 56 سنة. طيب الإمام أحمد وفاته 241، يبقى كم؟ كم سنة؟ يعني 20 سنة تقريبا. سبحان الله، ولد الأشعري بعد كل هؤلاء. ثم نقول المذاهب الأربعة أشعري، يعني خطفناها، المذاهب الأربعة خطفناها من عقائد الإمام الأربعة لنجعلها عقائد الإمام الأشعري، مع أن الإمام الأشعري ليس أشعريا أصلا. إيه بقى رأيكم؟ الأشعري نفسه ليس بأشعري، لأن ترك مكان عليه وصار سنيا سلفيا، وصار سنيا سلفيا. لم يكن هؤلاء أصحاب المذاهب اللي ينتسبون إلى الأشعري على مذاهب الأربعة، الأشعري بعد وفاة الأربعة دول كلهم جميعا، والأشعري نفسه ترك المذهب الأشعري. ولهذا نقول فرق بين المذهب الأشعري ومذهب أبي الحسن الأشعري، في فرق بين المذهب الأشعري وبين مذهب أبي الحسن الأشعري، وده اللي حاول بعض المتلاعبين من الأشاعرة يعني وكذا، إن هو يدخل مذهب أهل السنة لأنه على مذهب السنة مثلا في العلو وكذا وكذا إلى مذهب الأشاعرة، لا يريد أن يغضب الأشاعرة، فيقول أنا على مذهب مين؟ أنا على مذهب الأشعري في إثبات، لأن من مذهب الأشاعرة الأشعري له مذهب في الإثبات وهو المذهب الثالث هو. يبقى الأشاعرة عندهم التفويض وعندهم التأويل وعندهم الإثبات، فأنا على مذهب المثبتة الذين يثبتون العلو ويثبتون كيت وكيت وكيت إلى آخر ذلك، وجعل هذا داخلا ضمن مذهب الأشعري. وقلنا هناك فرق بين مذهب الأشعري ومذهب الأشاعرة، يبقى حتى الأشعري نفسه ليس على مذهب الأشاعرة، قد ترك هذا المذهب الذي هو مذهب ابن كلاب، الذي هو مذهب ابن كلاب من ناحية، ومذهب معتزلة دخل فيه الاعتزال ودخل فيه التصوف ودخل فيه الفلسفة ودخل فيه كل هذا دخل فيه في هذا المذهب، يبقى حتى الأشعري نفسه. ولهذا إذا قالوا كل هؤلاء على مذهب ماذا؟ الأشاعرة، على الأشعري، نقول دول على مذهب الكلابية، ده كان مذهب الأشعري ثم انتقل إليه. ولهذا هل الأشاعرة على مذهب الإبانة؟ الأشعري في الإبانة، إذن الأشعري نفسه ليس على مذهب الأشاعرة، ليس على مذهب الأشاعرة، فانظروا لهذا التلبيس. لكن فعلا وجدت جمهرة من هؤلاء المنتسبين المذاهب على مذاهب مين؟ على مذاهب المتكلمين. من هنا احنا قلنا ضرورة دراسة هذه المسألة دراسة يعني متعمقة ومتأنية حتى نخلص علوم السلف وعلوم المسلمين مما انتسب إليه من عقائد المتكلمين أهل البدع والأهواء. نعم.
في مختار الصحيح شيخنا.
نعم.
للرازي قال: واستوى إلى السماء قصدا، واستوى أي استولى وظهر. قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهرق.
تمام تمام. شوف إخواني بارك الله فيكم، هذا هو، هذا فين؟
مختار الصحيح.
نعم نعم. هتشوف مصنفه من جهة العقيدة سريعا، شوف عقائد في مصنف، المصنف اسمه
الرازي
كامل، وشوفوا في المعجم اللي هو عقائد أصحاب المعاجم، وضع فيه في مصنف موجود عندكم عقائد أصحاب المعاجم، موجود على الشملة، مصنفه كاملا، اسمه كامل،
أبو عبد الله زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي.
اسم مرة ثانية.
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي.
الحنفي الرازي توفي سنة
666.
ثلاث ستات يعني. ستة ستة ستة. نعم. طيب. أكمل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله عز وجل ويحملونه عليه مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك، وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة. وقد سئل ابن العربي وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال: العرب لا تقول للرجل استولى على شيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. وقد فسر السلف الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به وبحسب تجريده عن الأداة، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع، لا باشتقاق صغير ولا كبير، بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع.
فطبق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله عز وجل ويحملون عليه، كأنها آية من القرآن. قد استوى بشر عن العراق، تمام يا أخواني، استدلوا بهذه كأنها آية من القرآن أو نص حديث لرسول الله، يتركون أحاديث رسول الله ويتركون الآيات ثم عمدوا إلى هذا البيت. ليه يا أخواني؟ لأن لهم معتقدا يريدون أن يكثروا سواد الأدلة عليه، فأتوا بما يصلح وما لا يصلح، وما يصلح استدلال أسقطوا عليه الفهم السيء لهم مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك، وأن السؤال يكون مع الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة. وقد سئل ابن العربي وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال: العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء، استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد يعني مغالبة، ولهذا يقال تم الاستيلاء على كذا، مش تم الاستواء على كذا، تم الاستيلاء. الاستيلاء يبقى فيه مغالبة، إنما العلو استواء لتستووا على ظهره، ها؟ أو لتستولوا على ظهره. أنت استوليت على ظهر دابتك ولا استويت على ظهر دابتك؟ استويت على ظهر الدابة، ما استوليت، استويت، استوليت يعني أن أحدا كان ينازع. فمن الذي كان ينازع ربنا عز وجل على عرشه حتى استولى الله على العرش؟ من هو هذا؟ فأيهما غلب يقول العربي فقد قيل استولى، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. هذا في الحاشية قال أخرجه للكي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وذهبي في العلو والخطيب في تاريخ بغداد عن أبي عبد الله نفطوي قال: حدثني أبو سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن العربي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن عرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل، هو على عرشه كما أخبر الله. سهل يا إخوان، الرحمن ذاتا وصفات، الرحمن ده اسم لا عز وجل يتضمن ذاتا وصفات، صفة الرحمة دل على الذات ودل على الصفة الرحمن، على العرش استوى، فقال هو على عرشه كما أخبر عن نفسه. فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. فقال اسكت ما أنت، وهذا لا يقال استولى على شيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النبيغة يقول إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. وأورد الحافظ حجر الفتح وعزاء الهروي في كتاب الفاروق وإسناده صحيح. نعم.
وقد بسط القول في رد ذلك ابن قيم الجوزي رحمه الله.
وقد فسر السلف
الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به وبحسب تجريده عن الأداة.
شوف فسر السلف بعدة معان بحسب أداته المقترنة به، يعني أن الاستواء ليس له معنى واحد، له معاني بس بحسب ماذا؟ الأداة. استوى على، استوى إلى، استوى، نعم، الماء والخشبة، نعم.
وبحسب تجريده عن الأداة، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى
يعني بحسب الأداة أو تجريه عن أداة. بلغ أشده واستوى، ما في أداة هنا، نعم.
ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع، لا باشتقاق صغير ولا كبير، بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع.
نعم.
وقد بسط القول في ذلك في رد ذلك العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب الصواعق، وبين بطلانه من نيف وأربعين وجها فليراجع. وكما أول أحاديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره فيقال لهم أليس أمر
يعني
الله.
يعني ابن القيم أبطل تفسير السؤال بالاستلاء من كم يا أخوان؟ من كم وجه؟ من نيف وأربعين وجها. نعم.
وكما أول أحاديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره فيقال لهم أليس أمر الله تعالى نازلا في كل وقت وقت وحين.
نعم. هل ينزل في هذا الوقت فقط؟
لا.
نعم.
فماذا يخص السحر بذلك؟ وقال آخرون ينزل ملك بأمره، فنسب النزول إليه تعالى مجازا، فيقال لهم فهل يجوز على الله تعالى أن يرسل من يدعي ربوبيته؟ وهل يمكن للملك أن يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ وهل قصرت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم على عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول إن الله تعالى يقول لكم كذا أو أمرني أن أقول لكم كذا، حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم ربوبية الملك؟ لقد ظننتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ظن السوء، وكنتم قوما بورا. وكما أول المجيء لفصل القضاء بالمجاز فقالوا يجيء أمره، واستدلوا بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك.
شوف هذا كل مجاز اللي احنا طاغوت، كما قال الشيخ في الصفحات السابقة لجأوا إلى طاغوت المجاز، لجأوا إلى طاغوت المجاز كما قال الأئمة، هذا طاغوت أي تجاوزوا به الحد المأدود لهم في الاستدلال. نعم. فخرجوا عن الحقائق بدعوى المجاز. نعم.
فقالوا في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقالوا هو من مجاز الحذف والتقدير يأتي أمر الله، فيقال لهم أليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح؟
طب لماذا تلجأون إلى هذا؟ ممكن أنا أؤول الشيء لدلالة لغوية لا يخالفها العقيدة السلفية، يعني مثلا عندنا وسأل القاري، ما يقول هذا في لغة العرب يعني واسأل أهل القرية، فإن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ نقول الوضع العربي، واسأل القرية يعني أهل القرية، وما عندنا من النص الشرعي ما يخالف ذلك، بل مكر الليل والنهار، يعني بل مكر في الليل والنهار، وإلا الليل ماله مكر في نفسه والنهار ماله مكر، بل والمعنى بل مكر في الليل والنهار، هذه الدلالة غوية. طب ما الذي يحملنا على هذا؟ مقتضى السياق العربي، ولا مانع شرعا من هذا. نعم.
فقالوا في قوله تعالى هل ينظرون،
فهل أنتم تقولون إلا يأتيهم الله أي يأتي أمر الله، لأن محال الإتيان في حق الله، فلهذا نحمل يأتيهم الله على إتيان أمر الله مثلا؟ هل عندكم من المحال أن يأتي الله من النصوص الشرعية؟ لا، إنما في أذهانكم أنتم. لأن لو نسب الاتيان إلى الله لكان كاتيان المخلوق، والله ينزه عن هذا، هذا عندهم يقولون ذلك. فالله المستعان، الله المستعان. نعم. واحد يقول كتاب الشيخ، وهل أنا مكلف يعني بدراسة هذه الأشياء؟ ما أريح عقلي وخلاص وأنا أقول إيه مثل ما قال السلف وأريح نفسي. طب هو أنت تقول ما تقول السلف، عارضك واحد كيف ترد عليه؟ زي اللي يقول لك أنا شوف لا لي دعوة بجماعات ولا لي دعوة بأي شيء من هذه الأشياء خالص، ما لي دخل بهذه الأشياء، أنا شوف أنا مسلم أصلي وأصوم وأزكي وحج وخلاص وأقرأ القرآن بس، لا تقول لي جماعات ولا تقول لي طوائف ولا تخلي هذا شيخ، الله لن يسألني يوم القيامة عن هذا. يعني تقرأ القرآن بس؟ أيوة نحن نقرأ القرآن بس. طب اقرأ الفاتحة، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت بتدعو الله أن تكون من من أهل الصراط المستقيم، غير مين؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب من هم؟ القضية اللي أنت بتهرب منها، هذه القضية اللي تهرب منها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن يشقق الرسول بعد ما تبدل الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. عرفت سبيل المجرمين؟ عرفت سبيل المؤمنين؟ لا. طيب ما هذه القضية اللي احنا بنتكلم فيها، هتهرب من هذه القضية وتروح فين؟ هتقرأ القرآن ألفاظا ولا ألفاظا ومعاني؟ طب هتقرأ ألفاظ ومعاني وتعمل بها ولا تبتعد عنها؟ فحينما تقول أنت أنا أتركون من كل هذا، أنا أقرأ بك أقرأ القرآن وصلي، طب تقرأ القرآن هذا على مراد من؟ حتى تكون مهتديا بقراءة القرآن على مراد من؟ ما في هروب مسائل الجماعات. طب ابنك الآن هيسافر إلى الدواعش غدا، أبي نعم أنا ذاهب لأجاد في سبيل الله وسأسبقك إلى الجنة يا أبي، رايح فين يا ابني؟ رايح عند الدواعش. طيب ماذا ستقول؟ ابنك في الجامعة جاءك بفكر الإخوان، ماذا ستقول له؟ ما في شيء اسمه ما لي دخل بهذا الموضوع، هذا الموضوع يحيط بك أو بولدك أو بزوجتك أو إلى آخره، ما يمكن، مستحيل، أو بمدرسك الذي يدرسك في الجامعة أو المدرسة أو صاحب التوك توك اللي يركب معك مع ولدك إلى المدرسة أو البقال الذي يشتري ولدك منه بهذا أو الإمام الذي سيصلي وراءه أو الشيخ الذي سيحفظ ولدك عند القرآن. إحنا عندنا البلد كلها هي مليئة بمحافظة القرآن، ما لي دخل بما بأن أذهبي إلى محافظ إخواني ولا محافظ سلفي ولا محافظ حزبي ولا محفظ صوفي أشعاري؟ البلد مليئة عندنا، ها البلد مليئة عندنا، أنا في بلده، إلى أين سأذهب بولدي ليحفظ كتاب الله عز وجل؟ عند من؟ عند من؟ البلد مليئة بهذه، عند من أذهب؟ يبقى لابد أن تنشغل بهذه المسألة، لابد أن تنشغل بهذه المسألة. هذا محال الإنسان يقول أنا ما لي دخل بالجماعات ولا بالطائف ولا بالفرق ولا بغير ذلك، أنا لي دخل بالمسألة. أنا رجل أحفظ القرآن أصلي وأقرأ القرآن والله ما كلفني بهذا يعني فوق ذلك. طب أن تفهم القرآن على طريقة من؟ على مراد من؟ على مراد استوى استولى؟ على مراد يحب يثيب؟ إن الله يحب التوابين. طب أنت تتحرك نفسك لرؤية الرب عز وجل صح؟ أي نعم. طيب الله ما يرى عند كثير من الناس، الله ما يرى، ماذا تصنع أنت؟ فالله المستعان. نعم.
فقالوا في قول
العدو دهم أرضك وسلب مالك وأخذ مالك، دخل أنت؟ ما لك دخل؟ إذا دهم العدو أرضك ويجلس خلال الديار وأخذ أرضك وأخذ بيتك وقتل ولدك، أنا مالي دخل؟ لا تسأل عن هذا، أنا أمشي أقرأ القرآن وفقط. ها هتقول يوم ذلك أمشي أقرأ القرآن وأصلي وبيتك يؤخذ وأولادك تراق دماؤهم وبناتك تنتك أعراضهم، ما لك دخل؟ نعم.
فقالوا في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فقال هو من مجاز الحذف والتقدير يأتي أمر الله.
طبعا احنا اما نقول مجاز الحذف، كلمة مجاز الحذف او غير ذلك، نحن لا نحاربه في حد ذاته. ليه؟ لاننا بنقول هذا مجاز اللغة فعلا ان تأتي اللغة بحذف بكذا، مثل ايه؟ واسأل القاري، مش مثل الا ينتهي امر الله يعني امر الله، لا، هذا لا تعرف لغة ولا يعرف لا لغة العرب ولا لغة السلف. إنما عندنا وسأل القرية بل مكر الليل والنهار، نعم هذا من مجاز اللغة. نعم.
فيقال لهم أليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح، أن مجيء ربنا عز وجل غير مجيء أمره وملائكته، وأنه يجيء حقيقة ومجيء أمره حقيقة ومجيء ملائكته حقيقة، وقد فصل تعالى ذلك وقسمه ونوعه تنويعا يمتنع معه الحمل على المجاز. فذكر تعالى في آية البقرة مجيئه ومجيء الملائكة، وكذا في آية الفجر، وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء أمره، وذكر في آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان بعض آياته التي هي من أمره. ثم يقال ما الذي يخص إتيان أمره بيوم القيامة؟ أليس أمره آتيا في كل وقت متنزلا بين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه في كل نفس ولحظة؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وتأولوا النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار، قالوا إنه كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم أليس إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله انظرونا، ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجود؟
انظرونا يعني انتظرونا، لم يتعدى بشيء، تأول النظر فنظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار، قالوا إنه كقوله انظرونا نقتبس من نورك، فيقول لهم أليس إذا كان معنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قول انظرونا. نعم.
ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه التي فيها الإبصار
وعده بإلى؟ نعم.
ويعده بإلى التي تفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل اللغة.
نظر إلى ثم أضاف إلى الوجه بما يرفع الإشكال، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما نظرت حصلت لها النظارة بالنظر، يبقى نظر إلى مع الإضافة إلى الوجه، فلا يكون إلى بنظر العينين، لأن ما أداة النظر في الوجه العين، يبقى نظر حقيقي. نعم.
قل أأنتم أعلم أم الله؟ أو لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الجلية عيانا بالأبصار في أكثر من 50 حديثا صحيحا، حتى شبه تلك الرؤية برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تشبيها للرؤية بالرؤية
أكثر من 50 حديثا بينها النبي في النظر إلى وجه الله الكريم، وأنه نظر حقيقي بالعيان، أكثر من 50 حديث، حتى شبه تلك الرؤية برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني لرؤيتنا القمر برؤيتنا لربنا عز وجل، من جهة ماذا؟ كما لا تشكون في رؤية القمر فكذلك لا تشكون في رؤية ماذا؟ الرب سبحانه وتعالى، لا المرئي بالمرئي، هذا ليس تشبيها لله بالقمر لله بالشمس، ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم.
تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم مؤمنين بذلك، ويحدثون به من بعدهم من التابعين، وينقله التابعون إلى من بعدهم وهلم جرا. فنحن أخذنا ديننا عن حملة الشريعة، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عمن أخذتم. ومن شبهاتهم في نفي الرؤية استدلالهم بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهذه الآية فيها عن الصحابة تفسيران، أولهما لا يرى في الدنيا، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج.
يبقى عن السلف تفسيران فيه لا تدركه الأبصار، هم استدلوا بهذا، قالوا الله لا يرى، والدليل لا تدركه الأبصار، سبحان الله، ولا لا تراه الأبصار؟ ها؟ هل الله قال لا ترى الأبصار؟ حتى تستدل بهذا الدليل على نفي رؤية، تستدل بهذا على نفي رؤية، لا تراه الأبصار أبدا، إنما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار. فهنا المنفي الإدراك وليس الرؤية، ونفي الإدراك إثبات للرؤية. كيف هذا؟ فإذا نفينا الأخص أثبتنا الأعم، بمعنى مثل ما أقول لم يقرأ إبراهيم اليوم، معناه أنه كان حاضرا. لو أن أردت أن في حضور إبراهيم أقول لم يقرأ اليوم ولا لم يحضر اليوم؟ لم يحضر، لم يحضر اليوم. إنما حينما أقول لم يقرأ إبراهيم اليوم، لم يكتب محمد اليوم، طيب لم يكتب محمد اليوم، لم يوجب محمد اليوم، يبقى هنا إيه؟ كان حاضرا ولم يوجب، فهذا في إثبات للحضور. يبقى هنا لما نفينا هنا الأخص ثبت الأعم، ثبت الأعم، لما نفينا الأخص هنا ثبت الأعم، لما نفينا الأخص وهو الإدراك ثبت الأعم وهو الرؤية، لأن الرؤية لو كانت منفية لعبر عنها بنفي الرؤية، أما نفي الإدراك يعني أنها رؤية بلا إدراك نعلمه، بلا إدراك أصلا، لكن بلا كيفية، بكيفية لا نعلمه، لكن الإدراك منفي مطلقا حتى مع الرؤية، الإدراك منفي بإطلاق، الإدراك منفي بإطلاق حتى مع الرؤية لا ندرك، لأن من ذا الذي يحيط بالله سبحانه وتعالى حتى يدركه؟ ما أحد يحيط بالله عز وجل حتى ندرك، مثل ما نرى القمر الآن، هذا مخلوق نراه ولا ندركه؟ هل القمر الذي نراه هو ذا حجمه، هو ذا صفاته التي، أبدا، نحن نرى لكن ما ندرك، ما أحاط إدراكنا بالقمر حينما رأيناه مع أنه مخلوق، فكيف بالخلق سبحانه وتعالى؟ ولهذا هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، كما لا تختلفون في رؤية القمر يتعين عليكم ألا تختلفوا في رؤية الرب سبحانه وتعالى، أما من الإدراك فمن، ولهذا قال تعالى لا تدركوا الأبصار. نعم، يبقى أولهما عن الصحابة تفسيرا، أولهما لا يرى في الدنيا، وأمرون عن عائشة رضي الله عنها، وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، لا يرى في الدنيا. والحقيقة أن الفرق كلها معتقدة لهذا، حتى الفرق كلها معتقدة لهذا، إلا بعض الغلاة الذين يقولون الله يرى في الدنيا، بعض الغلاة، إنما الفرق كلها معتقدة أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لكنها مختلفة في رؤية الآخرة. فذهب أهل السنة والجماعة إلى رؤية وعطل ذلك الجهمية بكل أقسامه. طيب، قال اذكر حديث عند البخاري عندك في أسفل، لو حديث عائشة عن مسروق قال قلت عائشة عندك؟
نعم شينا. أخرج البخاري عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. وأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أنا أول ما هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ابن حجر في فتح الباري قال النووي في شرح مسلم تبعا لغيره لم تنفع عائشة رضي الله عنها وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية.
لو كان معها وليس في نفس الأمر، أما في نفس الأمر فموجود الحديث في نفي الرؤية في الدنيا، قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت، هذا حديث في نفي ماذا؟ الرؤية في الدنيا، فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت. وكذلك أيضا في حديث مسلم حديث أبي ذر لما سئل هل رأيت ربك فقال رأيت نورا، وقال نور أنا أرى. نعم، وإنما اعتمد الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية. وقد خالفه غيره من الصحابة. نعم،
والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا، والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة، وذلك لا ينافي الرؤية.
نعم،
وجزمه بأن عائشة لم تنفي الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة، فإنه قال في كتاب التوحيد النفي لا يوجب علما، ولم تحكي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه لم يرى ربه وإنما تأولت الآية. قال هو عجيب، فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ النووي، فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق، وقد تقدم آنفة وقال عياض رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلا، وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة. وأما في الدنيا فقال مالك إنما لم يرى سبحانه في الدنيا لأنه باق، والباقي لا يرى بالفاني،
يعني لا يرى بعينين تفنيان، يرى الباقي بالباقي. فلما كانت الآخرة في الآخرة لا يفنى الإنسان، إذا دخل الجنة فإنه يبقى، إذن عيناه باقيتان، ولا يرى الذي يبقى بالذي يفنى. وباختصار ليس لأحد قدرة في رؤية رب عز وجل ولا طاقة في رؤية رب عز وجل في الدنيا، ولهذا لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام دل على جوازها أن تكون جائزة وليست مستحيلة، لكن الله عز وجل لا يرى لأمر بينه لموسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه لم تراني، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، ولو كان الله لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة لقال فإني لا أرى. نعم. السلف اي نعم، هذا ليس اختلاف بين عائشة وابن عباس كما ذكرنا من قبل، بل اجماع على انهم متفقان على ان النبي لم ير ربه في الدنيا وانما امر لفظي. ابن عباس رحمه رضي الله عنه اثبت وعائشة نفت، فظنوا ان هذا باب الخلاف، وانما الذي اثبته ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال رأى ربه، ما جاء ربه بعينيه، لما قال رأى ربه جاء ربه وجاء بفؤاده مقيدا رأى ربه، يعني رأى نورا كما أخبره عن نفسه رأيت نورا، ولم يقل ابن عباس ولا غير ابن عباس ولا حنيمة الهدى أن الله يرى بالعينين، بل نقل الدارمي الإجماع على ذلك. وأظن هو له تراجع في هذه، أظن
ليس تراجع شهنا
ها؟
تناقض، هو بيّن أن لا خلاف بينهما في هذا الأمر، وأن المقصود قول ابن عباس رؤية الفؤاد، وله كلام آخر يستدل به على أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، فعلم هذا التشرد ذوم والتفرق، يعني آتي به.
نعم.
قال ثانيهما تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية.
يقول ثانيهما تفسير ابن عباس. نعم.
أكمل شيخنا كلامه في الحاشية.
طيب ماشي.
فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي. قال عياض: وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة. فإذا قدر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع. قال: قلت: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد
يعني إذا أقدر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع، وهذه تكون في الآخرة. نعم. يعني طبعا سبق كلامنا وكلام عياض وكذا أنهم يقولون بكلام الأشاعرة، وأن الرؤية عندهم يثبتونها في الجملة، لكن ليس على طريقة السنة والجماعة. ليست رؤية بماذا؟ ليست رؤية إلى جهة، وليست رؤية بالأبصار، إنما بالبصيرة كما يقال، يعني أن الله عز وجل كشف لهم، وأنه يحصل لهم من الإنكشاف والتجلي ما يحصل. هذا رؤية عندهم فرارا من إلزام أهل السنة لهم بأن المرئية لابد أن يكون إلى جهة. قالوا: هذا المرء بالأبصار، إنما هنا لا يرى بأبصار، فلهذا هربوا من مسألة الإلزام هذا. نعم.
قلت: وقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
هذا هو النص. نعم. ولم يسس النبي شيئا نفسه من هذا. ثم إن الله عز وجل قال قد رأى من آيات ربه الكبرى. ولو كان أن النبي رأى ربه لكان هذا في المنة أعلى من رؤية ماذا؟ من رؤية الآيات. يعني محال أن يكون النبي رأى ربه ثم تأتي الآية رأى من آيات ربه. وقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آيات. فهي آيات في الإسراء وآيات في المعراج. فهل لو كان النبي رأى ربه سبحانه وتعالى كان يقال الآيات المنة برؤية رب أعلى؟ ثم إن النبي سئل سؤالا صريحا من حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. ما قال رأيت ربي، رأيت نورا، وهو نور الحجاب الذي لو كشفه لأحرقت السبحات وجيء من تأتي بصر من خلقي. نعم.
وأخرج ابن خزيمة أيضا من حديث أبي أمامة ومن حديث عبادة بن الصامت: فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلا فقد امتنعت سمعا. انتهى كلام شيخنا محمد حسين.
خلاص
هذا وذاك.
نعم. مش مستاهل. ما سيأتي. نعم.
قال ثانيهما: تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدركه أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، وهذا
نعم.
عام
كما قلنا فرق بين الإدراك والرؤية. هل حديث ابن عباس؟ نعم. عشان ما أعطرش على أحمد بس اللي ممكن هيقف هنا حتى لو خلصنا الكتاب هيقف هنا، فخلصوا بسرعة عشان إيه. هات ابن عباس كده.
الحاشية.
أخرج الترمذي وابن أبي عاصم.
قال: أخرج الترمذي وابن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه، قلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال: أريه مرتين.
نعم. قال أبو عيسى: أكمل.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن أبي عاصم: وفيه كلام. قلت: الحاكم ابن أبان فيه ضعف من قبل حفظه، وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
قال: وأخرجه.
وأخرج ابن حبان وابن خزيمة في التوحيد والترمذي والبيهقي في الأسماء والصفات والطبري في جمع البيان وابن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ابن عباس: قد رآه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الأبني في ظلال الجنة: إسناده حسن موقوف، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنهما لم يحتج بمحمد بن عمرو وإنما أخرج له متابعة. قال: وخلاصة القول أن الحديث حسن كما قال الترمذي، والله أعلم. قال المحدث الألباني في ظلال الجنة: وبالجملة فتفسير الآية من ابن عباس برؤية الله تبارك وتعالى ثابت عنه.
نعم، ثابت عنه بأكثر من طريق يدل على ثبوته عنه. نعم.
لكن الأخذ بتفسير الذي ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة المتقدم مرفوع أولى منه، والأخذ واجب دون الموقوف، لا سيما وقد اضطرب الرواة عنه في هذه الرواية.
يبقى والأخذ به يعني بالمرفوع واجب دون الموقوف، لا سيما وقد اضطرب الرواة عنه. نعم.
لا سيما وقد اضطرب الرواة عنه في هذه الرؤية، فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره، ومنهم من قيدها بالفؤاد كما في
يعني
رواية مسلم.
يعني ابن عباس جاء تقيد بالفؤاد كما عند مسلم، ها
علي كما في رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه بقلبه. عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين، وهي أصح الروايات عنه والله أعلم.
ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره بأن المروي عن ابن عباس في ذلك لا يعدو لفظين، لفظ الأول رأه ربه، واللفظ الثاني بفؤاده، ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صرح برؤيته بعينيه، لم يثبت هذا، بل نقل الإجماع على ذلك أن أحدا لم يقل بأنه رآه بعيني رأسه، إنما واردت عن ابن عباس مطلقة رأى ربه ومقيدة بفؤاده، ولم يأتي رآه بعينيه، ونحو من ذلك ورد عن إمام أحمد رحمة الله عليه. وهذا كله محمول على ماذا؟ على ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه رأى نورا. يبقى هذا الذي رآه رأى نورا، رأى نورا، رأى ربه، بمعنى ما قيد به وهو الفؤاد أو رأى نورا. أما التصريح برؤية العينين لم يأتي قط عن ابن عباس ولا عن غير ابن عباس من الصحابة، ولهذا لم يختلف الصحابة في هذه المسألة ومذهبهم واحد، وقد نقل الدارمي الإجماع على ذلك كما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. الإجماع عليه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، فما نفته عائشة من حدثكم أن محمد رأى ربه فأعظم الله فيه يعني بعينيه، وما أثبته ابن عباس بأنه رأى ربه يعني بالفؤاد لا بأنه رأه بعيني رأسه، فلا يكون مورد النفي هنا مورد الإثبات هناك. هذا على شيء وهذا على شيء، اتفق إذن عليه، اتفق إذن على نفي رؤية العينين، اتفق على هذا، لكن جاء تعبير عائشة بالنفي على رؤية العينين، وجاء تعبير ابن عباس بالإثبات على رؤية الفؤاد، فلا يكون هناك تعارض بين هذا وذاك. لكن أن ابن عباس قال رأى بعينيه حتى نقول بأن تفسير ابن عباس خلف تفسير عائشة لم يثبت هذا، لم يثبت أن ابن عباس قال رآه بعيني رأسه، ما ثبت هذا رأى بعيني رأسه، بل كما قلنا نقل إجماع على هذا. عندكم إجماع الدارمي؟
نعم شفنا.
نعم.
قال الإمام محمد بن سعيد الدارمي في رد على بشر المريسي ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر أنه لم يرى ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وأجمع المسلمون على ذلك.
نعم أجمع المسلمون على ذلك، ولا خلاف بين ابن عباس وبين عائشة رضي الله عنها إلا من جهة لفظية، يعني تنفي ويثبت بس، لكن مورد الإثبات غير مورد النفي. نعم.
قال العلامة الحكمية رحمه الله تعالى ثانيهما تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة، فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون.
ولم ينقل عن أحد من الصحابة. نعم.
ولم ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة، فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب، هل بينهم من أحد فسر الآية بما افتريتموه؟ ومن إفكهم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي لن تراني حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استدلالهم في نفي الرؤية بقول الله عز وجل لا تدرك الأبصار، هذا مردود، لأن كما قلنا فرق بين الإدراك، نفي إدراك ونفي الرؤية. طيب مما أيضا استدلوا به من شبهات قول الله عز وجل رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني، قالوا هذا دل على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن لن في لغة العربي للنفي المؤبد، يقولون هكذا لن للنفي المؤبد، وبالتالي فيكون هناك تأبيد لنفي الرؤية في الدنيا والآخرة. فرد أهل السنة عليهم بماذا؟ ها قال ومن إفكهم،
ومن إفكهم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي لن تراني، حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مختلقا لفظه لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم،
وهو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة الحديث والسنة.
نعم، لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة وضعه جهمي. نعم، هذا موضوع لن ترى في الدنيا ولا في الآخرة، ما جاء هذا. نعم،
ولم يقل أحد من أئمة اللغة العربية،
لكن المعنى لن تراني في الدنيا هذا المعنى صحيح. ليه؟ لأن موسى طلب رؤية الدنيا فقال لن ترى، ما طلب، ما تكلم في رؤية الآخرة، إنما تكلم في رؤية الدنيا، ربي أرني أنظر إليك الآن، يبقى هذا في الدنيا. قال لن تراني في الدنيا بقرينة ماذا؟ ولكن انظر إلى الجبل في الاستقرار في نفسه فسوف تراني، يعني لن تراني الآن لأنك لا تستطيع أن تراني حيث لا ليس لك قدرة على الرؤية، ودليل ذلك انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذا استقر مكانه حال ذلك فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك وتعالى إليك وأنا أول المؤمنين. يبقى إذن الطلب كان في الدنيا والنفي للرؤية في الدنيا، أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يبقى هنا لبيان استحالة الرؤية في الدنيا، فأنت لست بأقوى من الجبل، والجبل لما تجلى ربه له جعله دك، فكيف بك؟ فكيف بك؟ وإذا كان النبي قد رأى ربه ليلة المعراج لكان هذا مما تميز به عن الأنبياء، وبالتالي تكون هذه الفضيلة مشهورة معروفة. إذا كان أثر جابر أثر مجاهد وكذا الأثر في رؤية في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش هذا اشتهر في السلف اشتهارا عظيما وذكروه عظم رؤوس الأشهاد. ليه؟ لما كان يثبت شيئا ويفضيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروه ونشروه، نشروه، بل إن من بعض الردود أهل السنة والجماعة بأن من أنكره بأنه يرد كرامة بل أعظم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مقام محمود، فهو مقام محمود وليس هو المقام المحمود، بل هو مقام محمود. والفرق بينهما أن المقام المحمود يتضمن هذا ويتضمن أيضا الشفاعة، فالشفاعة مقام محمود وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم مقام محمود، هذا مقام محمود. ولهذا غلط البعض لما رد أثر مجاهد بأحاديث الشفاعة وقال بل الذي تدل عليه الأدلة أن المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تعارض أصلا، شفاعة النبي مقام محمود لا شك، وجلوس النبي مقام ماذا؟ مقام محمود، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بأن هذا لا يعارض ذاك. الشاهد لما ثبتت فضيلة انتشر القول بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاسه على العرش، كيف بتلك الفضيلة وثبتت وهي رؤية رب في الدنيا؟ ألا ترون أن الخليقة كلهم يذكرون فضائل الأنبياء في حديث الشفاعة؟ أنت آدم خلقك الله بيده، طب موسى كلمك الله، وهكذا يذكرون مثل هذه الفضائل. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة النظر إلى وجه الله في الدنيا لكان هذا من أعظم فضائل. ليه يا أخواني؟ لأن أعظم النعيم في الجنة رؤية الرب، أعظم النعيم في الجنة. طيب بالنسبة لعوام الناس والأنبياء أيضا، حتى الأنبياء أعظم نعيم الجنة رؤية الرب للأنبياء ولغير الأنبياء، أعظم نعيم الجنة كما جاء عند مسلم من حديث صهيب، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن نجويه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. يبقى هذا أعظم نعيم الجنة على الإطلاق سواء الأنبياء أو غير الأنبياء. فإذا قرب للدنيا لنبي في الدنيا لكانت كرامة عظيمة جدا، كرامة عظيمة. فإذا المقطوع به الذي عليه الإجماع أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، لم يرى ربه في الدنيا، أن نبيا لم يرى ربه في الدنيا. فهو القائل لن يرى أحد ربه حتى يموت، ولم يستثني نفسه، ما قال إلا أنا. نعم.
ولم يقل أحد من أئمة اللغة العربية أن نفي لن للتأبيد مطلقة إلا الزمخشري.
هنا بقى نأتي بإيه؟ ها؟ لغة العرب لغة السلف، انتبهوا، لغة العرب لغة السلف، هل لن تأتي النفي المؤبد؟ ننظر السلف حينما نناقشون بخلاف أئمة اللغة حينما نناقشون. فهناك بحث يحال فيه على الخليل بن أحمد فرايدي، حال فيه على أصمعي الزجاج الفراء، وهناك بحث يحال فيه على أئمة السلف. ولهذا لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفي المجاز ماذا قال؟ وحسبك بهذا، أنه لم يقل بذلك المجاز طبعا على اصطلاح المتأخرين وهو قسيم الحقيق، يعني مقابل الحقيق، وليس مجاز، المجاز الذي هو من الحقيق، يعني مما تجيزه اللغة. فرق بين مجاز تجيزه اللغة وبين مجاز لا تجيزه اللغة وهو المقابل للحقيق، فتكون الدلالة في اللغة مجاز وحقيقة، لا لا يوجد هذا، حقيقة فقط. أما مجاز يعني مما يجوز في اللغة، مما تجيز، من مجاز اللغة كذا، من مجاز اللغة كذا. تبعتوا يا إخواني؟ فهنا مبحث يأتي به أئمة السنة بقى، فيقول شيخ الإسلام أنه لم يقل بالمجاز هذا أحد من أئمة اللغة، طيب ولا أحد من أئمة السنة. يبقى هنا لا إمام لغوي، ممكن تقول السلف نفوا لكن في اللغة موجود، في اللغة موجود، كما بحسب والله بعض الناس وكثير من الذين ينتسبون إلى منهج السلف يقوم بالمجاز، أو على الأقل يعتبرها مسألة خلافية، كما قلت لكم من الأفات الكبيرة جدا 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 التي تحول بينك وبين معرفة الحق أنك تعتبر بالأقوال، إما تعتمدها في الاستدلال وترجح بها مطلقا ولو كانت شاذة مخالفة الإجماعات، أو تعتبر بها خلافا في المسألة، فتقول لما قال فلان لما قال علان فهذا يعتبر الخلاف في المسألة. وإحنا قررنا كثيرا جدا أن الأقوال لا يعتد بها بإطلاق في مسائل الاجتهاد، بل الأقوال التي تعتمد على أدلة صالحة للنظر والاعتبار هي التي تحتل مكانا في الاختلاف، لكن ليس كل قول يقوله قائل يعد به الخلاف في ماذا؟ في المسألة، لا عند متقدم ولا عند متأخر. هذا مش نقول أقوال متأخرين مع متقدمين، حتى أقوال متقدمين، حتى أقوال الصحابة الغر الميامين، الصحابة بعضهم قال أقوالا طرحت ولم يعتبر به، ومثلنا على هذا بأمثلة كثيرة، هذا في الصحابة، فكيف من بعد الصحابة؟ ولا يعتبر الخلاف بمجرد القول، إنما إذا اعتد بالقول، إذا اعتد بإيه؟ إذا اعتد بالقول، ده فضلا عن أنك إذا كنت صاحب هوى تلجأ إلى أقوال من ليس من أهل السنة حتى تثبت أن في المسألة كلام لأهل العلم. والواجب على الإنسان أنه يرث المسائل كما هي في كتب أهل العلم، الخلاف خلاف والإجماع إجماع، يعني الخلاف المعتد به المعتبر اللي هي مسائل الاجتهاد يعتد بها نأخذها أو لا نأخذها، الخلاف في المسائل دي خلاص قرر من السلف، كما قررت الإجماعات قرر أيضا خلاف المعتبر أو الشاذ الذي يطرح ولا يعمل به وإنما يطرح طرحا مع الاعتذار للأئمة إذا كانوا من أئمة السنة. نعم نعم. من؟ نعم اللي هو أي كلام؟ الكلام بإطلاق في طرح عدم اعتداد بالأقوال الضعيفة الشاذة، ده اللي اسمه قاعدة بإطلاق. طيب مما نتعرف به على أن هذا الكلام شاذ وأن كلام مطروح؟ أمور، منها تصريح الآئمة، منها أن يصرح الإمام يقول هذا شاذ، أئمة تقول هذا شاذ، هذا مطروح، هذا لا يعتد به، هذا هذا إلى آخره، منها الصحيمة، ومنها مخالفة القول لصريح الأدلة، تكون الأدلة صريحة فنقول هذا الإمام لم يصله دليل، محمول كلامه على أنه لم يصله دليل وكذا، فهذا مما يستدل به على هذا. مما يستدل به على ذلك عدم ذكره واستعماله عند العلماء في مسائل الخلاف، مما يستدل به على ذلك عدم ذكره في كتب الخلاف المعتبر، وهكذا. يعني أمور كثيرة، لكن القاعدة قاعدة بإطلاق، وهي أن الخلاف، أن القول الضعيف القول الشاذ لا يعتد به، وأن القول الشاذ طارة يكون من صحابي، وطارة يكون من تابعي، وطارة يكون من تابعي تابعي، وهكذا. يعني ما نقول الصحابة ما عند أحدهم أقوال شاذ، لا، موجود الأقوال الشاذة التي لم يعمل بها الأئمة. من الذي عامل بما عمل به أبو هريرة رضي الله عنه حينما كان يرفع بالماء إلى العضوض؟ من الذي قال بقول عمر رضي الله عنه وابن مسعود في عدم تيمم الجنوب؟ وهكذا، يعني مسائل موجودة. نعم، فهنا هل لن تفيد النفي المؤبد؟ يبقى ده بحث ايه؟ لغوي وسلفي. نعم،
ولم يقل
سلفي بقى بيجمع بين أدلة، بيجمع بيوضح دليل الدلالة اللغوية هنا مع الدلالة الشرعية التي دلت عليها النصوص. نعم، فالبحث السلفي بيدخل على لن تراني بأن الثابت عند الإجماع على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، يرى في الآخرة، بناء عليه بينظر النظر اللغوي. هل اللغة تعارض هذا؟ هل الله لما قال لن تراني تدل على النفي المؤبد دنيا وآخرة؟ لكن المقرع عندهم سلفيا ماذا؟ أن الله يرى في الآخرة، ده إجماعات، إجماعات، فلا نعارض الإجماعات الثابتة بدلالة لغوية محضة، لأن عندنا الحقائق ثلاثة وليست واحدة: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. وليست الحقائق اللغوية فقط، بل عندنا حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية. حتى العرف هذا لو خرج عن لغة العرب فإننا نعتبره بعرفه، ولهذا ألفاظ القذف وغير ذلك يرجع فيها العرف، يرجع فيها العرف. طب ممكن تقول لواحد مثلا أنت سيارة، سيارة، السيارة معروفة، لكن ممكن في بيئة سيارة يعني زانز مثلا، هل اعتبره من القاذف؟ يقول واحد انت السيارة، وهذه السيارة عرف معتد به، معتبر عرف سائد عند هؤلاء، يبقى حينئذ سنقول ماذا؟ يقذف. ليه؟ قال له واحد سيارة، زي ما انا قلت لكم وانا هناك في مدرسة في المملكة، ولد يكاد يقتل ولدا، يكاد يقتله، ليه؟ قال له انت جرار، وجوب يتحكم إلي أنا وكيل المدرسة، جرار. أحكم إزاي بقى؟ جرار، إحنا عندنا جرار معروف الجرار، ودفاعي يعني مولاك أنت جرار، ده إحنا عندنا يعني إذا أنت إيه أردت تبين قوة رجل أو قوة أقتله أنت جرار، أنت بابور، أنت أي حاجة يعني، أنت لودر، معروفة يعني، هذا معروف. فنتبنقض بينها إزاي بقى ديت؟ فقلت لهم طيب هو الشر انت شايفه فعلا في حاجة وراء جرار، هذه فيها حاجة، في مصيبة فعلا، بس كيف تقضي؟ طيب وقف قدام الباب، يلا انت وقف قدام الباب. واستدعيت مدرب، بعض المدرسين القدامى، هما الولد كان، الاولاد كانوا في الثانوية العامة، فقلت لهم ايه جرار عند الناس ديت؟ يعني بيقول جرار، قال ده يعني قواد للنساء وكذا، يعني احنا كما نسمي عندنا باللفظة العامية هذه قواد للنساء وكذا، يعني مشكلة كبرى يعني، قواد للنساء، يأتي بنساء لرجال وكذا، هذا معنى جرار، هذا معنى ايه؟ جرار. اذا عرف لا دخل في هذا، لابد ان تنظر ما تأتي انت قاضي مصري تحكم في المملكة دون مراعاة هذه الايه؟ هناك مثلا انت مثلا عندنا مثلا الولد في الطابور مثلا او في المدرسة وكذا، احنا عندنا مثلا ما تزوقش اخوك، يعني لو قلت ما تزوقش دي مصيبة سودة، احنا عندنا طول النهار ما. ده اللي بيحب نفي بيكون يزوق اللي يحب نفي. انما دي هناك مشكلة، هذه مشكلة. يبقى لازم تعرف المصطلح نفسه حتى تستعمله. ولهذا كل من سافر السعودية يعمل هناك لابد ياخد ايه دورة على الاقل في مشاهير الالفاظ اللي فيها خلاف. ممكن يورط نفسه، والله ممكن يورط نفسه هناك، ممكن يورط حتى يعني تثبت براءته. فاذا في حقيقة عرفية، في حقيقة لغوية، في حقيقة شرعية. يبقى هنا في ابحاث لابد نجمع بين ايه كما قلنا من اول الدرس، لغة السلف لغة العرب، لغة السلف لغة العرب لازم. فهنا لن ترى النافي هنا للتأبيد ولا لا. شو بقى هنا؟ هيتحكم المعتقد في توجيه اللغة. يأتي بقى الزمخشري ماذا يقول؟ قال ها، وهذا موضوع مكتوب، ولم يقل أحد نافي اللغة العربية النافي لن للتأبيد المطلق إلا الزمخشري من المتأخرين.
قال ذلك ترويجا لمذهبه في الاعتزال.
بس ألا فلترس باللغة، ألا فلتداس اللغة بالأقدام إذا خالفت الاعتقاد. إذا لا يجوز أن تقرأ، لا يجوز أن تحضر، لا يجوز أن تتلقى العلم على يد مبتدع، مستحيل. لا تقول لغة، ولا تقول أصول فقه، ولا تقول مصطلح حديث، ولا تقول سيرة، ولا تقول أي شيء مطلقا. ليه يا إخواني؟ لأن المنهج مقدم على التخصص، المنهج مقدم على التخصص، المنهج مقدم على الأصول، المنهج مقدم على التخصص. هتدرس الحديث جيدا جدا، بحر ما شاء الله، حتى إذا أتيت إلى الموضع اللي يخالف عقيدتك فأين الله؟ لو لم تكن أشعريا ولا صاحب اعتقاد سيء ستشرح حديث معاوية بن حكم السلمي من أسهل ما يكون، فهذا في إثبات علو الله عز وجل على عرشه، تمام؟ أين الله في السماء؟ هذا نظير قوله أأمنتم من في السماء؟ أنت تضعف حديث مسلم ولا تضعف الآية؟ هتتكلم عن الجارية ولا تتكلم عن النص الذي خاطب الله به الأمة كلها أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم طيب، يخافون ربهم من فوقهم، ها؟ فلهذا يلجؤون للتوي. أأمنتم من في السماء؟ من ملكوته في السماء؟ ده العجيب، الجرأة الأعلى، الجرأة الأعلى أنهم يؤولون ذلك فيقولون. حتى النسفي عندك النسفي أنه ولما كان معهود العرب التشبيه، كانوا العرب كانت تعتقد أن الله في السماء، فخاطبهم الله بنحو معهودهم، أأمنتم من الذي تزعمون أنه في السماء؟ يبقى لما جاءت الآية أأمنتم من في السماء على اعتبار المعهود اللي عندهم في زعمهم، يعني أأمنتم من تزعمون أنه في السماء، يعني أضاف إلى المشركين مذهب أهل السنة والجماعة، لكن عندهم دين مذهب المجسمة. يبقى كان المشركون على مذهب المجسمة يعتقدون أن الله في السماء بذاته، يعني على السماء بذاته، فنسبوا إلى المشركين مذهب السنة وتبرأهم من مذهب أهل السنة والجماعة. فقالوا لما كان لهم هذا المعتقد خاطبهم الله بنحو ما يعرفون، أأمنتم من في السماء؟ يعني من تزعمون في السماء وليس أن الله في السماء حقيقة. يبقى من ملكوته في السماء، هذا معنى الآية أأمنتم في السماء. ونقل القدر عظم بيجمع على أن على أنه ينبغي تأويل الموضع، ينبغي تأويل الموضع، أمنتم من في السماء تأويل الموضع. طيب إن قصد القاضي تأويل الموضع أنه أمنتم من في السماء، يعني تأويل أنه ليست في ظرفية وأن الله ليس في السماء يعني في داخل السماء، فعلا الأمة أجمعت على إن هذا لا ينبغي، لأن في ليست ظرفية هنا. أما أن الإجماع لأن الله ليس في السماء بذاته وكذا يعني على، فهذا أجمعت عليه الأشاعرة، مش أجمعت عليه الأمة، الأمة ما أجمعت على هذا، أجمعت على أن الله في السماء، خالف في ذلك الأشاعرة، هم الذين أجمعوا على أن الله ليس في السماء، إنما في السماء ملكه، هذا في السماء ملكه، من ملكه في السماء؟ ابن بقى هيدرس هذه العقيدة، اسحبه اسحبه، وإن كان إلى شر بس أقل من هذا. إحنا عايشين اليوم، الله أعلم أن نعيش غدا ولا. وبعدين المسألة بقت حرب ضروس الآن، حرب ضروس، حتى الشباب الصغير منهم بقى مركز، كل ولد عامل لك صفحة، وكل ولد عامل لك موقع ولا ما أدري إيه، المهم وعيال ليل نهار في القضايا دي، 5 6 7 20 قضية هضمن الشبهات فيها. شوف هذا المفتري بعت لي هذه يسر جبر، سبحان الله، هذا يسر جبر ملبس مدلس من المدلسين الكبار، بيتكلم عن المدد، يمددكم ربكم ب5000. لما يقال المدد هيكون اطلب المدد من الله، لا تحتاج واسطة، المدد لا يحتاج الى واسطة، قل يا الله امدني يا الله، ما يحتاج المدد الى ايه؟ واسطة. فبيسأل عن قول مدد يا حسين، مدد يا حسين. طبعا المسألة دي لما كانت هي يجوبها دائما، فيحاولون حبك التلبيس فيها، كيف نخرج من مدد يا حسين؟ فقائل منهم مدد يا حسين، مدد يا رب الحسين، يبقى هذا من قبيل المجاز، وهذا أراح نفسه، يبقى مدد يا حسين مثل واسأل القاري، واسأل القرية يعني واسأل أهل القاري. مدد يا حسين طلب المدد الحسين الميت دخل في المجاز، والمعنى مدد يا رب الحسين. ولهذا يقول على الجمعة أنتم لا تفهمون المجاز، وهؤلاء ما يفهمون المجاز، ولا وأدخلنا في مسألة المجاز. طيب ما الفرق أن نقول مدد يا هبل، نفس المسألة، ها يا هبل، يبقى مدد يا رب هبل، هل هذا شرك؟ مثل مدد يا رب الحسين، مدد يا رب هبل، مدد يا رب إلات، ولا هي خاصة بالحسين؟ على الأقل هؤلاء هم العرب الذين كانوا ينطقون بالسليقة، ليس العرب الذين تعلموا قواعد متأخرة حتى نفهم سليقة العرب وحتى ندري ونتكلم في سليقة العرب. فمدد يا حسين طلب المدد من ميت، من ميت، مدد يا حسين، ما الذي عند الحسين؟ وما المدد الذي يطلبه القائل مدد يا حسين؟ تريد من الحسين ماذا؟ مدد يا حسين. ولماذا الحسين؟ لماذا ما تقول مدد يا عبد الرحمن بن عوف؟ ما سمعناها أبدا ديت. مدد يا سعيد بن زيد، مدد يا أبا دجانة، لازم الحسين، حتى الحسن ما يذكر، مدد يا حسن، مدد يا حسين دائما. ولهذا تجد افتراءهم يعودون بالأنساب المفتعلة هذه المخترعة إلى الحسين. على كل حال ماذا يقول؟ فأجاب اللي يقول لك المدد من الله، اللي يقول لك المدد من الله بلا واسطة، المدد من الله بلا واسطة، يبقى غبي، يبقى غبي. لكن المدد يطلب من الله بلا واسطة، يعني يقول مدد يا الله، لابد اللي يقول لك ان يكون المدد من الله بدون واسطة يبقى غبي، لم يقرأ القرآن. يا الله يبقى غبي، مع ان المدد الموجود في القرآن كله من الله بلا واسطة، بلا واسطة. يعني ايه طلب المدد من الله؟ قال لان ربنا بيقول ايه، يمددكم ب5000 من الملائكة، مش كده؟ يبقى المدد تملي بالواسطة دايما، يعني دايما بالواسطة. مدد مين؟ طلب المدد من الله ولا امداد الله عبادة؟ الواسطة فين؟ احنا بنسأل عن الواسطة فين؟ في الطلب من الله ولا في عطاء الله للعبد؟ الله قد يمدك عن طريق فلان عن علاه، مدد يا رب الرزق فيرزقك عن طريق فلان وظيفة والآخر، مدد يا رب فيمدك الله بملائكة تقاتل معك. الكلام في طلب المدد من الله ولا إعطاء المدد من الله؟ في طلب المدد من الله هو انتقل إليه حينما يكون المدد من الله للعبد، فيقول يمددكم ب5000 الملائكة، مش كده؟ يبقى المدد تملي بالواسطة. ربنا لما يمدك بمال بيمدك بمين؟ بمن يعطيك المال، أي يوفر لك وظيفة تأخذ منها راتب، فيعطيك المال اللي وفر لك الوظيفة ده هو اللي رزقك، اللي وفر لك الوظيفة ده هو اللي وفر لك الوظيفة ده هو اللي رزقك، ولا سبب؟ سبب. يبقى ربنا بيسبب الأسباب في الإمداد، وربنا بيقول ايه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب. قال من ايه؟ قال من ربك. قال من عطاء ربك يا وهابي؟ قال من ربك ولا من عطاء ربك يا وهابي؟ يا وهابي. قال الوسيطة بالعطاء اهو يا وهابي اهو، مش من الله مباشرة، لاننا لنتحمل ان نستمد منه مباشرة، نتحمل ان نستمد منه مباشرة. ليه؟ ليه نتحمل نستمد منه مباشرة؟ لماذا؟ الله عز وجل يمدني بهداية منه لي مباشرة، يقذف في قلبي فهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او فهما يؤتيه الله عبدا. قال تعالى ففهمناها سليمان وكل اتينا حكم علما ولقد اتينا داود وسليمان علما. هذا اولا. الامر الثاني، يا من عيبك انك لست بالوهابي كما تزعمون. احنا لسنا بوهابية ولا بتيمية ولا ولا، انما سلفيون سنيون. وهو ابن عبد الوهاب امام من ائمة السنة. ادرس انت وهات يا يسر جبر من الذي خلف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله، او خلف فيه منهج السلف او منهج الحق، او كذلك ابن تيمية من الذي خلف فيه منهج اهل السنة والجماعة منهج الحق. وابن تيمية قال لاجدادك، قال لاجدادك أنا أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بكلمة لي خلفت فيها ما كان عليه السلف الصالح. 3 سنوات هاتوا كلمة خلفت فيها أنا ما كان عليه السلف الصالح. 3 سنين ونحن نقول اضرب 3 من أيام ابن تيمية إلى الآن كم هيخرج لك؟ هات أن ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه خلفوا في العقيدة ما كان عليه النبي والصحابة. لا ندعي أنهما معصومان أبدا، لأن الداعي أنهما معصومان، بل ابن تيمية كغيره سوف يخطئ، وابن عبد الوهاب كغيره سوف يخطئ، لكن هاتوا أخطأهما في العقيد، هاتوا أخطأهما في العقيد حقيقة وليس بوجهة نظركم، وإلا أخطأوا في العقيدة أنهم يثبتون أن الله يحب على الحقيقة ويكره على الحقيقة ويستوي على عرشه على الحقيقة. هذه أخطاء عندكم لأنها تجسيم في أذهانكم، تمثيل في أذهانكم، مع أنهم يقولون بأنه ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله ليس كنزول المخلوق، يستوي استواء حقيقيا يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوق. لكنكم لم تفهموا من الاستواء ولا المجيء ولا الاتيان ولا الحب ولا الكره ولا كذا إلا أن يكون كالمخلوق. أنتم الذين مثلتم فعدتم تعطلون وتحاربون. قام في ذهنكم أن مجيء الرب لا يكون إلا كمجيء المخلوق، ثم حرفتم ذلك بأنه يجيء أبره. يبقى من الذي مثل؟ أنتم. فهمتم من جاء ربك أنه يجيء كما يجيء البشر. هذه إضافة من عندكم. لا زال الصحابة يقرؤون وجاء ربك ولم يستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كيف يجيء ربنا؟ فيقول النبي جاء أمره. كيف ينزل ربنا؟ كما حديث أبي هريرة في الصحيحين ينزل ربنا، فجاءوا النبي وقالوا كيف ينزل ربنا؟ أيليق أن ينزل ربنا؟ فيقول النبي ينزل أمره أو رحمته. ما جاءوا النبي وقالوا كيف يا رسول الله؟ الله يقول وإذ قال الله يا عيسى، وهل الله يقول بحرف وصوت ويسمع عيسى ويجيبه؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس تخذينه أمي إلينا من دون الله؟ قال سبحانك. قال لمين؟ للملك ولا لله؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يبقى هذا كلام موسى لله وكلام الله لموسى، سلام قولا لأهل الجنة من رب الرحيم، مش من ملك عظيم، من رب، سلام قولا من رب. وكلم الله موسى تكليما، إذا أكد الفعل بالمصدر يقول ابن حسن ليس في لغة العرب إلا أن يكون كلاما حقيقيا. هذا هو، هذا فهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب. أما فهمك يا يسر جبر هو ذا؟ أبدا. وكذلك هنا أنت لبست على الناس ولم تفرق بين المسألة المسؤول أنت عنها، وهي مدد يا حسين مش مدد يا رب، ثم إن الله يمدني عن طريق سبب معقول مشروع. لا، السؤال يا أستاذ جبر والبس يعني نظارة الحق لا نظارة الهوى. البسها جيدا واقرأ السؤال. بيقول لك ما حكم أن يقول مدد يا حسين، مش مدد الله للعبد، لا، طلب العبد المدد. سؤال: ممن يطلب العبد المدد الذي لا يقدر عليه إلا الله؟ انتبه، لأن قد يطلب المدد من مخلوق. أقول أمدني يا أحمد، أمدني بهذا الماء، لا إشكال، حي حاضر موجود قادر. ما ينفعش أقول له يا أحمد وهو حي موجود أهو، يا أحمد أمدني بالشفاء، ما يصنع، ما عنده. ما أقول، ما تقول مرأة يا أحمد أمدني بالولد، مع أنه حي قادر وموجود لكن لا يملك هذا. من هنا استغاثة، من استمى استغاثة موسى عليه الصلاة والسلام، هذه استغاثة بحي موجود قادر على هذا. لكن وأنت تغرق في وسط البحر ما عندك أحد، تقول أغثني يا بدوي، هذا الذي يغيثك هو الله. البدو ما يملك شيء، البدو ما يملك شيء. طب ولو كان حيا وحاضرا، لكن أنت في منتصف البحر وهو على الشط، ما يمكن يأتيك، ما تقول أغيثني يا بولا، لكن أغيثني يا رب العالمين. يبقى طلب المدد الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يكون إلا من الله. فحينما أقول الآن مدد يا حسين، مدح، أنا أطلب المدد في ماذا بقى؟ في ولد، في رزق، في كذا، وماذا عند الحسين؟ وأقول يسري جبر إن كان هذا جائزا بتلك الفلسفة. السؤال: الحسين يتعرض للقتل، الحسين أخذ جميع الأسباب لدفع القتل عن نفسه، ومن ذلك أنه قال لمن أراد أن يقتله أتي يزيد معاوية أبيعه، قال لا. طيب اتركني أتي إلى الثغور أقاتل مع المسلمين، قال لا. طيب أعود إلى المدينة، إذن أنا ما أريده، ما أريد أصحاب الكوفة، أهل الكوفة خلاص، أنا أريد الآن أن أرجع، أن ذهب إلى يزيد، لا، إلى الثغور، لا، إلى المدينة، لا، إلا أن تسلم نفسك أسيرا الآن. وأبى الحسين رضي الله عنه هذا، فلما أراد أن يقتل دفع عن نفسه فقلت. إذن اتخذ الحسين كل الأسباب المشروعة للدفع عن نفسه، كما اتخذها عثمان رضي الله عنه لما أرادوا قتله، ماذا قال؟ دفعهم، أراد أن يدفعهم بالأسهل. في هذا النبي قال: ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش عسرة فلو جنى فكنت أنا، عسى أن ترق القلوب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما كنت معه وأبو بكر وعمر وكذا: أثبت أحد فمعنيك لنبي وصديق وشاهدان. ألم يقل النبي من اشترى بئر الروم فلو جنى فكنت أنا؟ ألم يقل؟ أراد أن يدفع بهذه الأمور، أبدا، أبوا إلى قتله. كذلك الحسين، فلماذا لم يقل يا يسر جبر، لماذا لم يقل الحسين رضي الله عنه مدد يا رسول الله؟ ومن الحسين؟ ريحانات رسول الله. أنت يسر جبر ريحانة رسول الله؟ لا، ولا أنا ولا أحد. ريحانتاه الحسن والحسين، سيدا شباب الجنة الحسن والحسين، جدهما المباشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد فاطمة أم الحسن والحسين، جدهما هذه الجهة، وجدهما من جهة العصب، فهو ابن عم من؟ هو أب، ابن عم علي رضي الله عنه، فهو أب لهما، هو أب من جهة علي، وهو جد من جهة فاطمة، جد وأب. ما قال مدد يا رسول الله حتى يعطيه الله بقى المدد وكذا، بفضل رسول الله وبفضل قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رأس آل البيت، آل البيت ليس ادعاء بقى، ليس ينتسب نسبا مزورا، آل البيت الذين جللهم النبي بالكساء، وقال هؤلاء أهل بيت علي وفاطمة وحسن وحسين، يعني آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عينا. أي قول العلماء من هم آل بيت الرسول؟ لا يمكن إخراج مين؟ لا يمكن إخراج علي وفاطمة والحسن والحسين، لأن النبي مس جل لهم بالكساء ثم قال لا آل بيتي. هل أزواجه من آل بيته؟ تحتاج نظر واستنباط. نعم هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال إنما يريد الله ليذوب عنكم الرجس أهل البيت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. هل بنو عبد المطلب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل 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 إنما فاطمة وعلي وحسن وحسين بأعيانهم، نص النبي على ذلك، فقال هؤلاء أهل بيت. لماذا لم يقل يسر جبر الحسين مدد يا جدي، مدد يا رسول الله، إذا كان هذا لا إشكال فيه؟ فأنت يا أيها الملبس المدلس على الناس تحولت من طلب المدد من الله، هل يحتاج إلى وسيطة، وإمداد الله للعبد بحسب ما يكون من الأسباب التي يمد الله عز وجل بها ماذا عبد. فقد يمد الله عز وجل عبد المسجون مظلوما، قد يمد برجل مسؤول يستخرج ويخرج، كما أمد الله موسى يوسف عليه الصلاة والسلام برؤية يراها الملك ويتسلسل الأمر، يطلب الملك رؤيته ثم إلى أن يصل الأمر إلى ماذا، إلى أن يخرج يوسف من السجن، بل يقول الملك له إنك اليوم لدينا مكين أمين. سبب أسبابا، سبب أسبابا. يبقى في فرق بين طلب المدد من الله وبين إمداد الله. كل نمد، إحنا مش عايزين كل نمد، إحنا ما نريد ماذا كل، ولا نريد يمددكم بخمسة، نريد طلب المدد، مش المدد حصل عن طريق إيه. انتبهتم يا أخوان للتلبيس هذا؟ شوف التلبيس هذا. لا، وهو لما أتى هذه المسألة بيقول لك إيه، قال من ربك أم من عطاء ربك وهابي، يعني زي ما أنا بسمع، والله ما أعرف أصلا دي بتعمل إزاي، بس بسمع يعني يقول لك إيه، أما تنزل منشور وعايز مثلا فلان بالذات ياخد يعني بتكيده بقى رد بقى عليه، فتعمل له إشارة تقريبا، صح؟ تعمل له إشارة كده، يعني إيه؟ يعني رد يعني إياك أعني، أنا ما لا أعني من مقالي ده ولا من المنشور ده في البشرية دي كلها إلا أنت. أما تكون مزاجك حلو قوي تمام وفكر أنت بقى جبت يعني الاستدلال الذي لا يقر، فبتبقى يا وهابي أخبرني بقى يا وهابي كده. الشيخ لما يعني بيكون مزاجه كويس وثق قوي 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 من أدلته من دليله يخاطب خصمه، وطبعا الخصم الوحيد لهم هم مين؟ الوهابي. لا النصراني اللي بيدخلوا الجنة لما يسأل كبير ومزعل جمعة مثلا عن الشهيد دول شهداء اللي مات كده، قال والله أنا متخصص في الدين الإسلامي، اسأل عن ذلك في الدين المسيحي. أنا تخصصي في الدين الإسلامي، واخد بالك؟ ف والتاني زي أحمد كريمة يقول لك لا في الجنة، هو الجنة حكر على المسلمين ولا إيه؟ بل لا يرون كفر بعضهم، لا يرون كفر، ما أدري عن مذهب جبري في هذا. الشاهد من هذا أن المسألة أبسط من ذلك، فطلب المدد يكون من الله بلا واسطة، مدد يا الله، يبقى طلب المدد من الله لا يكون بواسطة. متى يكون بقى واسطة؟ لما تأتي النبي نفس الحي وتقول يا رسول الله ادعو الله لي، يبقى أنت توسلت بدعاء النبي الحي الموجود، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء رجل والنبي يخطب على منبر يوم الجمعة وقال يا رسول الله ادعوا الله، هلكت الأموال والمواشي والأخير، فادعوا الله أن يسقينا، فادعوا الله. ولو كان التوسل بالذات جائزا لقال في بيته اللهم إني أدعوك برسول الله، لكن جاء إلى رسول الله، جاء إلى ذات رسول الله ولم يتوسل في بيته بذات رسول الله، جاء إلى ذاته ولم يتوسل بذاته، جاء إلى ذاته يا يسر جابر ولم يتوسل بذاته. التوسل بالذات لا يحتاج الإتيان إلى الذات، وأنت في بيتك توسل بالذات، لكن كونه يأتي إلى الذات ويقول له ماذا أدعوك، مدد يا رسول الله أعطنا، وهو حي حاضر ليس ميتا ليس مقبورا، حي حاضر، قال يا رسول أمدنا بالمطر، ادعوا الله أن يسقينا، ادعوا الله أن يسقينا، ادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا. يبقى هنا ماذا طلبنا من الرسول أن يدعو الله لنا، لكن أن نطلب من الله برسوله لا، أن يطلب رسوله الحي. وده معنى الآية اللي انتم بتفسروها يا يوسف جبر أنت وغيرك على غير وجهه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفروا الله مفعول به، يستغفرون الله ما يستغفرون الرسول. طب الرسول يستغفر لهم، واستغفر لهم الرسول الحي. فإن قال هذا يصلح بعد موته مثل ما يقولون، قلنا الله قال ولو أنهم إذ ظلموا، وليس إذا ظلموا جاءوك، ولكن إذ ظلموا، فالآية متعلقة بمن بمن سبق فيها. وبالتالي لو أن هؤلاء السابقين إذ ظلموا أنفسهم، حين ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله تواب رحيم. وليس المعنى ولو أنهم إذا ظلموا، إذا ظلموا أنفسهم إلى يوم القيامة يعني، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم. المذنب يسر جبر يستغفر من الله؟ طب والنبي يستغفر له بعد موته؟ النبي ما يستغفر له، لماذا؟ لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث. وليس أن الميت يدعو للحي، لأن هذا عمل، استغفار الحي ده عمل وعمل صالح، حينما أدعو الله لك أن يغفر الله لك هذا عمل صالح، والميت إذ يموت انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني هذه مسائل كثيرة تضمنها الجواب عن هذا السؤال. وبالتالي ها لم يجب يسر جبر عن مسألة مدد يا حسين، أخذ من جوابه أن ذلك جائز، وهذا شرك يا يسري جبر، شرك بالله. ليه؟ لأنه طلب من أموات، والله عز وجل يقول ألهم أرجون يمشون بها فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجون يمشون بها، أم لهم أيضا يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذن يسمعون بها. ودي مسألة أخرى بقى، طلب المدد من الحسين ادعاء أن للحسين صفة الرب من السماع المحيط، فقد أعطينا الحسين الميت صفة السماع المحيط الذي لا يكون إلا لله. فإن الذي يقول مدد يا حسين لا يقتصر على أن يأتي عند القبر فيقول مدد يا حسين، إنما في أي مكان يقول مدد يا حسين، مدد يا دوسوق، مدد يا بدوي، مدد يا فلان، مدد يا علان، وهذا لا يكون إلا من الله. فهل الذي يقول مدد يا بدوي يكون طالبا من إيه؟ ها هل يسمعه البدوي؟ هل يسمعه الحسين؟ الذين وقفوا عند في مولد البدوي كله مدد، أسهل كلمة مدد يا بدوي. يا أخي ده احنا عندنا الرجل بيسافر طنطا، بيسافر طنطا، ممكن رايح هناك منطقة التجنيد بتقوله شلها سيد، أو أول ما يقولك كده أنا رايح طنطا، حتى لو رايح منطقة التجنيد والله راح يركب قطار أسوان من هناك من طنطا يقول له لا يا سيد، ماله سيد؟ طيب سيد يركبه، سيد يطلع له التذكرة مثلا، يعني سيد يعمل ايه؟ سيد يعمل ايه ولا ايه؟ سبحان الله. وفي النهاية على يسر جبر أن يحرر أصلا هو الحسين موجود في مصر. بعد ده كله بقى يا يسر جبر هو الحسين موجود؟ ايوه الوهابيه بيقولوا، يا سيدي سيبك من الوهابيه دول، اثبت تاريخيا ان الحسين جاء مصر، وجاء الى مصر مات بعد كم مئه من قتله، بعد 400 سنه من قتله، كان فين الحسين؟ اصل كانت راسه ملفوفه، ومن اللي جاب راسه؟ ها وليه راسه هنا؟ راسه في المكان اللي قتل فيه، ولا راسه في المدينه، ولا راسه فين؟ بعدين الحسين عندنا، والحسين في المدينة، والحسين في غرباء، وفين الحسين بالضبط؟ حرروه كده، ارجع كده، ارجع إلى قبر الحسين. فالله المستعان، الله المستعان، انظر لتلبيس سبحان الله. نعم نعم اقرأ.
قال ولم يكن أحد، قال ولم يكن أحد،
هتكلم من زمخشري بقى،
ولم يكن
قال أحد، قال ابن هشام في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه، وكلاهما دعوى بلا دليل، لا توكيد نفي ولا تأبيد نفي. ابن هشام يقول في المغني لا توكيد نفي ولا تأبيد نفي، وكلاهما دعوة بلا دليل. قيل ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها أو نفيها باليوم فيه، فلن أكلم اليوم. يا سلام، عرفتم بقى، عرفتم هنا بقى المنهج السلفي يدخل في الدلالة اللغوية. لو كان هذا لنفي المؤبد لكان وضع لن بنفسه نصا في النفي لا يحتاج تقييد باليوم ولا غدا ولا كذا. فلن أكلم اليوم إنسيا، اليوم إنسيا. طب هو لو النفي المؤبد هيبقى إيه؟ فلن أكلم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول ولكان ذكر الأبد فيه ولن يتمنوه أبدا تكرارا، والأصل عدمه. ولن يتمنوه أبدا، ولا يتمنونه أبدا، بل شوف لن وأكدت بأبدا، أبدا أبدا لن أبدا. ومع ذلك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. يبقى تمنوا الموت ولا لا؟ ثم لو سلمنا جدلا حتى نريح هؤلاء، لو افترضنا من باب تنزل، لو دلت على النفي المؤبد لكان يستثنى منها ما استثناه الشر إلا في الموضع هذا. طب اثنين، لو اعتبرناه نفي مؤبد فالمؤبد الدنيوي والآخرة لها أحوال أخرى. يعني لو سلمنا جدلا هب النهل النفي المؤبد، ها، وقد دلت الأدلة على رؤية رب في الآخرة، نعمل إيه؟ نقول خلاص نفي مؤبد ده دنيوي، مش مطلقا دنيا وآخرة. نفي المؤب إلا ما دل الدليل على أنه سيحصل. يبقى لا يمكن أن نعارض الإجماع الشرعي وكذا بدلالة لغوية فيما تزعمون. يبقى لماذا ذكر الزمخشري هذا وخالف أئمة اللغة؟ شوف، لم يخالف ذلك الزمخشري، ما نسب المخالفة لحد من الأئمة. طب ليه الزمخشري؟ لأنه معتزلي. من أجل هذا قلنا لابد من يا إخواني من معرفة عقائد المفسرين، عقائد شراح الحديث، عقائد مع أصحاب المعاجم اللغوية. لابد من معرفة عقيدة كل من تطالع له أو تسمع له أو تقرأ له أو تثنى عليه أو غير ذلك. لابد من معرفة العقائد. العقيدة أولا، السنة أولا. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. أنا أخذ دين عن خارجي، أنا أخذ دين عن أشعري، أنا أخذ دين عن ثورجي، أنا أخذ دين عن حمساوي، أنا أخذ دين عن حساني، أنا أخذ دين عن برهامي، أخذ دين عن من؟ أخذ دين عن أئمة هدى ومصابيح دوجة، أخذ دين عن من صفى مشربه ورسخ علمه في أي باب من الأبواب، في الأصول، في المصطلح، في اللغة، في أي باب من الأبواب لابد أن يكون سلفيا. ليه يا أخواني؟ لأن الإنسان ابن منهج. في واحد اسمه الحفناوي في المحلة يعتبر هو اللي بعد علي جمعة في الأصول، يعني مشهير الأصولين في مصر كما يزعم أصحابهم يعني. طب إحنا لا نعتد بهؤلاء، لكن عندهم يعني حفناوي هذا رجل كبير جدا في الأصول، ولا حتى اغتر به بعض الإخوة زمان، كان يروح يقول لك احنا هاخد الاصول فقط. كذا الرجل هذا بيمثل لهم حتى في دروس بايه، ولكن انت مثلا جاي من مسجد، جاي من حضره، جاي من كذا، يعني الحضره داخله في الايه، في التمثيل. ولما سئل عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل نهى النبي عن ذلك؟ وليس وهل امر النبي بذلك؟ وهل ورد عن ذلك؟ لا، هل نهى؟ مع ان هذا في الاصول لا يمكن ان يقبل. دي عبادة، والعبادة يطلب لها ايه؟ الدليل. ليس الدليل على نفيها، الدليل على ايجادها، وليس الدليل على نفيها. حينما تقوم تصلي ان صلاة معينة بصفة غير الصفة الواردة، اقول لك ما الدليل على النهي؟ يعني انا الان احتاج الى ما الدليل على النهي بالاحتفال بمولد النبي، النهي عن صيام النصف من شعبان لفضل النصف كتحويل قبلة، دليل على النهي عن الاحتفال بعيد الميلاد. لا، الدليل على مشروعيته وليس الدليل على نفي. وعدم الدليل هو الدليل، عدم الدليل على مشروعية هو الدليل على عدم المشروعية، عدم الدليل على مشروعية هو الدليل على عدم المشروعية. ولهذا أحيانا نقول في مسائل الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. ليه؟ لأن هذا يطلب له دليل، فإذا لم يوجد دليل، دليل على أنه ليس بالمطلوب. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ فهنا تأتي بقى هذه المباحث الرائقة العالية حتى تعرف أنك الآن ما تقول أنا لست متخصص في لغة ولا في حديث ولا في أصول فقه ولا في كذا وكذا، إنما هذا يحتاج إلى أهلية يا إخوان، أهلية. المبحث مبحث لغة وإطارة، مبحث حديث إطارة، مبحث أصول إطارة. نعم.
الزمخشري في أأمنتم من في السماء.
نعم.
الزمخشري في أأمنتم من في السماء، نفس الكلام النسفي.
نعم. قال
قال الزمخشري في الكشاف: من في السماء فيه وجهان، أحدهما من ملكوته في السماء لأنها مسكن ملائكته، وثم عرشه وكرسيه
لأنها مسكن لأنها نعم. ده بيرد على شبه، يقولون طيب هما لما قالوا من ملكته في السماء، أمنتم السماء، قالوا من ملكوته في السماء، فهم أورادوا عن أنفسهم شبهة. طيب لماذا السماء بقى؟ تم ملكوت الله في كل مكان، يبقى من ملكوته في السماء، ملكوته في السماء. طيب ملكوته في السماء وفي الأرض في كل شيء، هيكون إرادة الاشتكال هو هنا، لماذا خاصة السماء؟ قالوا أن فيها ملائكة، فيها فيها فيها، فلهذا صارت أشرف الملكوت. يبقى فسروا وعللوا، فسروا من ملكته في السماء. طب لماذا السماء؟ لأن فيها الملائكة وكذا أشرف الملكوت. طب ولماذا خاطب العرب بهذا أمنهم السماء؟ لأن العرب كانوا معتقدون من التشبيه، وهو أن الله في السماء بذاته، فرد عليهم بموجب اعتقادهم. يعني أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وليس أنه حقيقة في السماء؟ يبقى خاطبهم بزعمه. نعم.
لأنها مسكن ملائكته، وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ، ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه.
نفس كلام النسف. عشان كده احنا قلنا الأشاعرة دخل إليهم ماذا؟ مذهب المعتزلة كذلك. ولهذا استولى معتزلية المنشأ والمولد. نعم. ليست منشأها ومولدها الأشاعرة استوى مع استولى، إنما منشأ هؤلاء المعتزلة. نعم.
قال والثاني أنهم كانوا يعتقدون التشبيه.
أيوة.
وأنه في السماء.
نفس الكلام الناس يعني نقل الزمخشري المعتزلي بينقل الأشعار. ها. والثاني
أنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء، وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه، وكانوا يدعونه من جهتها، فقيل لهم على حسب اعتقادهم.
يدعون من جهتها، يدعونه من جهتها. نعم.
فقيل لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء؟
نعم.
وهو متعال عن المكان.
وهو متعال عن المكان، ده كلام المعتزلة، وانتقل إلى كلام الأشاعرة.
قال الشيخ.
نعم. ها بديل إيه؟ طيب خلي ما يأتي دور إن شاء الله. نعم. نعم. لا على مذهب الأشاعرة. نعم. على مذهب الأشاعرة بس هو دخل إليه. ما أدري بس هو واضح إنه منتفع به، حتى دي عباراته نفسه، دي عباراته نفسه. صرحها يعني. بيقول ايه يعني في المقدمة، يعني انه بيختصر بيقول ايه في المقدمة؟ لا مش لا قول ذكر مش كأنه يعني قول ذكر، لكن هو واخد منه ده، دي حروف الزمخشري في المشاط. نعم.
قال الشيخ الحكمي: قال ذلك ترويجا لمذهبه في الاعتزال وجحود صفات الخالق جل وعلا، وقد رده عليه أئمة التفسير.
اي نعم.
وقد رد
قال ذلك ترويجا للمذهب في الاعتزال اللي هو نفي يا اخواني تعطيل الرؤية وجحود صفات الخالق جل وعلا. طب ما وجه ذلك؟ ها قال ذلك ترويجا للمذهب في الاعتزال نفي الرؤية. طب وجحود صفات الخالق ها 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 ايه صفات العلو؟ لانهم نفوا الرؤية بناء على نفي العلو حيث إن المرئي لابد أن يكون إلى جهة، تمام؟ فلما لم يكن عندهم الثابت علو الرب سبحانه يبقى لا يمكن يثبت الرؤية، لأن لو أثبتنا الرؤية يبقى إلى جهة والجهة تكون العلو وإحنا ننفي العلو، ولهذا ارتبطت مسألة الرؤية بالعلو. من هنا هم سخروا من الأشاعرة لما قالوا بنفي العلو وإثبات الرؤية، قالوا كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام؟ تنفون علوا وتثبتون رؤية؟ تنفون جهة وتثبتون رؤية؟ كيف هذا الكلام؟ هذا مستحيل. يبقى أنتم لعبون. ليه؟ لأن المرئي بالأبصار بده كل جهة. من هنا بقى لعب الأشاعرة لعبة أخرى، وهو ماذا؟ أرادوا أن يخلصوا منهجهم من هذا الإلزام فأثبتوا ماذا؟ الرؤية، لكن ليس بأبصار إلى بالأعين، وإنما هذا حصول انكشاف، حصول تجلي، حصول بصيرة، حصول كذا كذا إلى آخره، وليس ماذا بالأبصار حقيقة. نعم.
وقد رده عليه أئمة التفسير كابن كثير وغيره، ورده ابن مالك في الكافية حيث قال ومن يرى النفي بلا المؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا.
نعم.
والقائل لموسى لن تراني هو المتجلي للجبل حتى اندك، وهو الذي وعد المؤمنين الحسنى وزيادة، وهو الذي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فاتضح بذلك أن قوله لموسى عليه صلى الله عليه وسلم لن تراني إنما أراد عدم استطاعته رؤية الله تعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية فيها عن ذلك، كما قرر تعالى ذلك بقوله جل جلاله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الآية. فإذا لم يثبت الجبل لتجلي الله تعالى فكيف يثبت موسى عليه السلام لذلك هو بشر خلق من ضعف؟ وأما في الآخرة فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل، وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة وتأتلف كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما من اتبع هواه بغير هدى من الله ونصب الخصام أو الجدال والمعارضة بين نصوص الكتاب والسنة واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وضرب كتاب الله بعضه ببعض وآمن ببعض وكفر ببعض وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أعاذنا الله وجميع المؤمنين من ذلك.
آمين آمين.
قال الشيخ لا يأتي لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض لا محالة ولا بد، فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا.
تبهت يا أخواني، ولا يأتي لأحد من أهل التأويل التحريف يعني مراده ولا يستقيم له تأويله تحريفه إلا بدفع النصوص بعضها ببعض لا محالة ولا بد، لازم. نعم.
فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا لا يكذبه كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، ولا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه إلا من اتخذ إلهه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته.
يا سلام، يا الله، كلمة جميلة. رحم الله حافظ حكمي على حدثة سنة، يموت يا اخواني 35 سنة اخوان، 42 لسبعة وسبعين يبقى كم؟ 42 1342 77 يتوفى يبقى كم؟ 35 سنة يموت عنها سبحان الله، وقد أعطى الله هذا العلم فضل الله ثم فضل الشيخ عبد الله القرعاوي الذي تخرج به. نعم، السلفي سني من فضل الله أن يوفق العبد الصاحب سني. الشيخ حافظ يا اخواني من قبل العشرين وبعد العشرين وعنده منظوماته يا اخواني وشروحاته، لو تراجعوا تواريخ مهم جدا، مراجعة تواريخ مصنفات حافظ حكمي، مش لما بلغ 35 صنف، لا انتهى من مصنفاته وشروحاته في بقى العشرين في كم عشرين كده يعني. ده حافظ حكم تواريخ بس وصنف في كل العلوم تقريبا. لا في عقيدة لا في فقه، فقه سبل السوية أكتر من 3000 بيت، 3000 في بعض، مش ألفية في الفقه، ده 3 مع بعض. وفي الأصول كم، وفي السيرة كم، وفي المصطلح. سبحان الله، سبحان من أعطى من أعطى، سبحان من أعطى. كل هذا مفتاح شيخ سلف بعد فضل الله سبحانه وتعالى. كل هذا نعم أمده الله بفضله فهيأ له شيخ سلف. أما هو طلب المدد من الله، لما طلب المدد من الله أمده الله فسبب أسبابا بها حصل هذا النعيم العظيم له. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يكرم منزله، صلى الله أن يجعل فردوس الأعلى مثوى يا رب العالمين. وأدى بشبهاته لغرض شهواته.
ترجمة شوف
ده تفسير إيه بقى؟ تفسير وأما فمن ينفقهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه تشابه أدلب شوية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هو ما يتبع ابتغاء الحق لكن اتبع ابتغاء الفتنة ابتغاء التأويل. إذن فيه قصد يسبق نظر. هو الذي أنزل عليك الكتاب من وقت المحكات هو أنهم كتاب أخرى شهد. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يبقى الزيغ سبق الاتباع ولا الاتباع سبق الزيغ؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يبقى سبق الزيغ النظر فيتبعون. فأنت داخل على القرآن بزائغ القلب، رتبتك زائغ القلب. طيب هتنظر في القرآن إيه بقى؟ تنظر ما يوافق شهواتك فأدلى بشبهاته ليوافق شهواته. كلمة جميلة. شوف لا يمكن نستغنى عن كتاب، ولا يمكن نستغنى عن درس، ولا يمكن نستغنى عن دقيقة في درس. ولهذا شوف احنا نرمي بأنفسنا في أحضان السلف. وأبشر أمناء، هم أمناء، السلف أمناء. لن تخدع ولن يأتي عليك وتقول تبت إلى أنا أقول ليتني أموت على ما مات عليه عجائز ليسبوك. لا لا، لقد مت على ما مات عليه أكابر الأمة مش عجائز ليسبوك. إنما يقول ذلك من أراد أن يسلم. أما أنت فمت على دين أكابر، إنما يقول ذلك من أراد أن يغنم. وهناك فرق بين محصل الغن ومحصل السلامة. واحد يقول ليتني سلمت، أما الثاني قد تجاوز مرحلة السلامة إلى الغنيمة. سلم المسلمون يوم مؤتة لكن لم يغنموا، لكن غنموا في معاركهم التي انتصروا فيها. أن تسلم شيء وأن تغنم شيء، مع السلف تغنم ومع غير السلف لو وفقك الله لتوبة تسلم. يبقى هذه مسائل. ولهذا المسألة تدور بين إيه؟ بين أن يسلم وأن وأن يغرم وأن كذا، لها حكم. نعم. وأدلى بشبهاتي لغرض شهواتي بل الذين كفروا في تكذيب، في تكذيب والله من ورائهم محيط. وهذا دأبوب في جميع نصوص الأسماء والصفات، بل في جميع أبواب الدين. وإنما ذكرنا هذه الجملة مثال، ده احنا نريد أن نبحث عنهم فين في كتب الفقه زي ما قلنا. المشاريع دي، مشاريع دي عقائد هؤلاء، عقائد هؤلاء المنتسبين للمذاهب الأربعة، نريد أن نلاحقهم في كتب اللغة، في كتب الفقه، في شروحات الحديث، في التفسير. لاحقوهم يا إخواني، كل من عنده قدرة في ذلك والتتبع. نعم. شوف الآن سبحان الله لما نتبع من المعاصرين، واحد مثلا ما يجي سعيد الكملي هذا يستعد علامة، زاهد الكوثري زي ما بنقول كده العلامة، ابن باز، لازم نلاحقه. أبرز ده للأمة، أبرز الأمة، أوضح الأمة من هذا، من الذي يمجد فيهم هذا التمجيد، من هم؟ جهمي، جهمي العصر، المجرم الأثيم. لم نسمع عن ابن باز كلمة شديدة في أحد أكثر ما سمعناها في زيد الكوثري. سمهات وهو يجلس في مجالس الصوفيين والأشاعرة أبز ذلك الناس حتى يعرف نسبه فقط يغتر بحفظه. سمهات طرح لمسائل عقيدة، رجل يشرح وجهة نظر ولا يشرح مذهبا سلفيا، وجهة نظر يذكر هذا ويذكر ذاك ويذكر كذا ويترك الأمر. نعم، وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك، فمن عوفي فليحمد الله. يا سلام، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله ذي عفاني ما افتلاك به وفضلنا على كثير من خلقه. أعظم موضع تقال في هذه المسألة ليس والله أن أرى أعرجا وأقول الحمد لله ذي عفاني ما افتلاك به، وليس أن أرى أعمى فأقول الحمد لله ذي عفاني ما افتلاك به، وليس أن أرى أشل وأقول الحمد لله ذي عفاني، أن أرى ضالا فأقول الحمد لله ذي عفاني ما افتلاك به. أعظم ما تقال فيه، أعظم ما تقال فيه. تنظر إلى عباد القبور، شوف عند البدو وعند كذا، سبحان الله، تقول الحمد لله الذي عافاني لم أكن من هؤلاء. إلى أشعري يخرج عن نصوص بالتحريف، تقول الحمد لله عافاني. إلى إخواني، إلى ثورجي، إلى 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 آخره، فتقول الحمد لله عافاني. أعظم ما تقال فيه والله يا إخواني الحمد لله عافاني مما ابتلاك به. يا الله يا إخواني، فالحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نعم،
في ترجمة الشيخ هنا إن المنظومة في 62 منتهية.
الإيه؟
سلم الوصول انتهى سنة 62، 1362،
يعني 20 سنة. شرح بقى المعارج
66،
يعني كم؟ 25 سنة. ده أنا بقول لك مهم جدا ترجع لتواريخ مصنفات كلها كانت في الزمن ده، في يعني في الوقت هذا 62 65، تجد أكثر منظوماته هو مصنفاته كده، رحمه الله رحمه واسعة. نعم، طيب اقرأ.
قال: ولا تعطيل أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله، فإن نفي ذلك من
طيب
لازمه.
خلينا نقف عند التعطيل، أقف عند التعطيل. اليوم كم متمم؟